بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية المقامة في اعتكاف رمضان عام 38 و400 ألف، وهي بعنوان السراج الوقاد في بيان تصحيح الاعتقاد والرد على فرق الزيغ والفساد للشيخ زيد ابن محمد هادي المدخلي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده المجتبى والرسول المختار المصطفى وعلى آله وأصحابه وأتباعه أئمة الهدى ومصابيح الدجى، أما بعد، فهذه نبذة يسيرة في إيضاح أنواع التوحيد الثلاثة وبيان موقف أهل السنة والجماعة أهل الحديث منها وتقريرهم لها على ضوء الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة وأتباعهم من ورثتهم السائرين على نهجهم والمؤتمين بهم. ولما كان الأمر كما قيل وبضدها تتميز الأشياء، وقبل هذه المقولة قول جلي ألا وهو قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الحديث: فإنني أردفت ذلكم الإيضاح والبيان ببيان مختصر عن بعض الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة سلفنا الصالحين من أصحاب كرام وتابعين عظام ومن بعدهم أئمة الدين الأعلام، مبينا أخطاء تلك الفرق سواء كانت من فرق الابتداع المعاصرة التي اشتد خطرها وعظم ضررها بكثير من المسلمين وبعض من طلاب العلم خصوصا، كما ستراه مفصلا واضحا جليا. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ولا يفوتني أن أنبه أن هذه النبذة هي مكونة من محاضرتين في باب أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وما يتعلق بذلك من أصول الاعتقاد، ألقيتها على طلاب الدورة المتقدمة التي أقيمت في مدينة صامتة من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا بأمر وترتيب من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وفق الله القائمين عليها لكل خير وصلاح وإصلاح، وعلى رأسهم معالي الوزير الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ حفظه الله.
الإخواني أخطر إخواني في المملكة، أخطر إخواني في المملكة لإخواني وهم يقول رضواني وهم عرفوا ذلك، بس منتظرين يتأكدوا 100%، بس منتظرين يتأكدوا، مش عارف الأخبار الخاصة دي بتوصل رضواني منين، مش عارف بيقولوا الأخبار الخاصة دي منين، هو عارفين ان اخواني وكذا، بس يعني منتظرين ايه عشان يبقى الخبر 100%. هذا الاخوان، هذا زيد بن هادي المدخلي، ده مدخلي من مداخلة اللي ما بعدوش حد، ها مدخلي اهو، هذا مدخلي. الله المستعان،
حفظ الله الجميع بحفظه وكلأهم برعايته. فأقول: لا ريب أن الحديث عن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى هام يفتقر إلى معرفته، كل مكلف، كل مكلف من عالم الإنس والجن عموما وطلاب العلم خصوصا، وهو يجر إلى الحديث عن أنواع التوحيد وأنواع التوحيد بالاستقراء لنصوص الكتاب والسنة ثلاثة: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فأما توحيد الألوهية فهو الاعتقاد الجازم بأن الله تبارك وتعالى هو المستحق للعبادة وحده دون سواه، سواء كانت العبادة بدنية أو مالية أو بدنية ومالية معا.
نعم.
والعبادة كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى:
توحيد الألوهية إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهو إفراد الله عز وجل بأفعالنا نحن، العبادة هذه فعلنا، صلاة، صوم، زكاة، دعاء، حج، إنابة، توكل، خشية، خوف، رجاء، كل هذه أفعالنا. فتوحيد الألوهية توحيد الله بأفعالنا بعبادتنا. نعم.
والعبادة كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وقد أمر المكلفون من عالم الجن والإنس أن يتوجهوا بها لله وحده ولا يشركوا معه أحدا من عالم السماء والأرض. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال عز شأنه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. النوع الثاني توحيد الربوبية، وهو الإيمان الصادق الصريح بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المالك، المالك لكل شيء والمدبر لكل شيء والمتصرف في جميع مخلوقاته بما شاء ويشاء ويريد، لا يسأل عما يفعل والمكلفون يسألون. قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون.
هو توحيد الله عز وجل بأفعاله من الخلق والإحياء والإماتة وغير ذلك، هذا توحيد الله عز وجل بأفعاله هو، أي نفرد الله بأنه الخالق فلا خالق سواه. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون؟ نعم.
النوع الثالث وهو بيت القصيد، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات والاعتقاد الجازم الذي لا ريب فيه ولا شك يعتريه بأن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي جاءت في الوحيين كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومجيئها في الكتاب والسنة مجملة ومفصلة. أما الإجمالي ففي قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقوله عز وجل له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وأما التفصيل ففي كثير من الآيات جاء ذكر الأسماء الحسنى والصفات العلى كما في آخر سورة الحشر من قوله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وغيرها من صور القرآن. وفي السنة جاء بيانها في مواضع متعددة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. التلازم بين هذه الأنواع الثلاثة من حيث الدلالة على المعنى هو أن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يستلزمان توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات.
يعني إذن هذه مسألة مهمة جدا، وهي التلازم بين هذه الأنواع الثلاثة، تلازم بين هذه الأنواع الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ولهذا اللي بيقول مدد يا بدوي هذا عنده شرك في الربوبية، لأنه طلب المدد والتدبير وكذا وكذا، والمدبر هو الله سبحانه وتعالى. طيب، وعنده شرك في الأسماء والصفات، لأنه لما قال مدد بدوي يدعي أن البدوية يسمعه، وهذا السمع المحيط لا يكون إلا لله، يبقى هذا عنده ماذا؟ عنده شرك في الأسماء والصفات وشرك في الربوبية، لأنه ادعى أن البدوي يتصرف هيجيبه بتصرف، يبقى هذا شرك في الربوبية. وشرك في الألوهية أنه صرف عبادة لغير الله، لأن الدعاء عبادة لله سبحانه وتعالى، يبقى صرف العبادة لغير الله. فمن وقع في شرك الألوهية فقد وقع في الربوبية والأسماء والصفات. نعم.
وبيان ذلك هو أن من أقر بتوحيد الألوهية فإنه يطبع
توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. كيف؟ لأنك تدعو الله بأسماء، طيب، وتفرد الله عز وجل بعبادته، وكذا إفراد الله عز وجل بالعبادة ودعوة الله وإفراد الله بالعبادة راجع لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت كذا كذا كذا، لأنه الله الذي لا إله إلا هو، لأنه المجيب للمضطر إذا دعاه، لأنه كل عائدة إلى تصرف في الكون والربوبية، وعائدة إلى مقتضى أسماء وصفات. نعم.
وبيان ذلك هو أن من أقر بتوحيد الألوهية فإنه يكون مقرا بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وحينئذ يلزمه الإقرار بتوحيد الألوهية، وقد سبق تعريف كل على انفراده،
كما قال الله عز وجل قل لمن الأرض ومن فيها كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تتقون. طالما أنتم أقررتم بهذا يبقى يلزمكم ماذا؟ الألوهية. طالما أقررتم بالربوبية يبقى يلزمكم الألوهية. ولذا قال سبحانه قل أفلا تتقون. نعم.
عقيدة أهل السنة والجماعة السلف وأتباعهم في باب الأسماء والصفات، وبيان الفرق التي خالفتهم في هذا الباب العظيم.
نعم.
عقيدة أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعهم في باب الأسماء والصفات هي أنهم يسمون ربهم بكل اسم له ورد في الكتاب والسنة، ويصفونه بصفات الكمال والجلال والرزق له عز شأنه في نصوص الكتاب والسنة بدون تشبيه ولا تمثيل وبدون تأويل.
نعم. الكتاب والسنة هذا يجمع وهذا يجمع وهذا يجمع وهذا يجمع وهكذا، هذا جمع على حسب ما استطاع وهذا جمع على حسب ما استطاع، يعتمدون في ذلك النصوص الشرعية. نعم.
بدون تشبيه ولا تمثيل وبدون تأويل ولا تحريف ولا تعطيل، بل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
ما قال أحد منهم بأنه لا يجوز الجمع لأكثر من 99 اسما، وإنما معنى الحديث عند جميع أهل العلم إن الذي 99 اسما مع صدق جنة، المعنى من أحصى من أسماء الله عز وجل 99 دخل الجنة، هذا المعنى يعني. فهو تحفيز وتحميس إلى أن تجمع أسماء الله. وما معنى إحصائها؟ من جمع كلام أهل العلم يتبين إحصاءها هو معرفتها بأدلتها وحفظها والعمل بمقتضاها، هذا هو الإحصاء. ومن اقتصر من العلماء على أن معنى الإحصاء الحفظ، قصده الحفظ لجميع معانيه، يعني تحفظ اللفظ والمعنى وتحفظ الأثر المترتب على ذلك. نعم.
ويلحق بهذا الاعتقاد فهم ما دلت عليه الأسماء الحسنى والصفات العلى من المعاني، فإذا تلا القارئ مثلا قول الله تعالى وهو السميع البصير فإنه يعرف ما دل عليه السميع والبصير من المعنى، فيقول السميع والبصير اسمان كريمان لله تبارك وتعالى، دل الأول على إثبات صفة السمع وهي صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، ودل الثاني على صفة البصر لله عز وجل وهي صفة ذاتية تليق بعظمته وجلاله، وهكذا القول في بقية الأسماء الحسنى والصفات العلى الواردة في الكتاب والسنة.
نعم. يبقى سميع بسمع، بصير ببصر، عليم بعلم، قدير بقدرة، ثم أقف عند سمع الله وبصره وكذا، وأخاف أن أفعل شيئا الله يراني سبحانه وتعالى، أو أقول شيئا الله يسمعني، هذا الأثر المترتب على الإيمان بالأسماء والصفات. نعم.
أشهر الفرق التي خالفت الطائفة الناجية المنصورة في باب الأسماء والصفات.
طبعا كل أصل من أصول السنة يا إخواني كان أهل السنة والجماعة في وسطا بين طائفتين، فلو كنا قدر فكان أهل السنة وسط بين طائفتين، القدرية والجبري، أسماء وصفات وسط بين طائفتين، معطلة ممثلة، صحابة يبقى وسط بين طائفتين، خوارج وروافض وهكذا، إيمان يبقى وسط بين طائفتين، خوارج ومرجئة. ولهذا لماذا سميت أصول السنة؟ لأن أهل السنة خالفوا فيها أهل البدعة، وأهل البدعة خالف القرآن والسنة. نعم.
الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعهم في هذا الباب.
عجيب لما تسمع الواحد من دول يقولك إيه، لا دول جماعات دعوية، الفرقة اللي خلفت في العقيدة، خلفها غير، وكأن سبحان الله خرج على سلطين، ده ليس من عقيدة، في مبحث قدر وهذا ليس من عقيدة، في طعن في صحابة ده ليس عقيدة، في تعامل مع أهل أهواء وبدع ده ليس عقيدة. إيه العقيدة عند الناس دول يا إخوان؟ يعني هو نفسه بيضع ضبط كويس هو. الفرقة ده تخالف في العقيد، يعني تخالف في السنة، في أصول السنة والعقيد، ثم هو يجعل جميع هذه الجماعات ضمن واحدة، يعني ما عنده مخالفات في العقيدة. كيف إذن؟ إذن ما هي العقيدة عندك؟ العقيدة أسماء قديمة، خوارج، روافض، صوفية، معتزلة، جبرية، قدرية، هذه هؤلاء من الذين خالفوا في العقيدة. نعم.
الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعهم في هذا الباب الذي يعتبر من أهم الأبواب لما فيه من البيان والإيضاح لكل ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله كثيرة وشهيرة، منها الفرقة الأولى الجهمية، وهذه الفرقة أعظم الفرق ضلالا في هذا الباب لاعتقادهم أنه ليس لله أسماء ولا صفات، وإنما يؤمن غلاتهم
تبقى أسماء
أنه ليس لله أسماء ولا صفات، وإنما يؤمن غلاتهم بالذات الإلهية المجربة من الأسماء والصفات، وهذا منهم تكذيب لنصوص الكتاب والسنة لأنها تصرح بذكر أسماء الله كقوله تعالى وهو العزيز الحكيم، وقوله الغفور الرحيم، وغيرهما كما تصرح بصفات الله عز وجل. وقد حكم الكثير من علماء السلف وأتباعهم على هذه الفرقة الجهمية بالكفر لتكذيبهم صريح القرآن والسنة، وذلك بعد أن أقاموا الحجة عليهم من مصادر التشريع.
نعم، أقاموا الحجة لأن الجهمية أوتوا من قبل الفهم. الجهمية يؤمن بالقرآن وبسنة وكل شيء، لكن أوتوا من قبل الفهم، بمعنى أنهم فهموا نصوص الكتاب والسنة على غير مواضيع، لهذا لابد من إقامة الحجة عليهم لإفهامهم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكن إنكم عندي جهال. يبقى الجهمية عطلوا الأسماء والصفات، ده من ضمن مصائبهم، وإلا لهم مصائب أخرى في القدر، في الإيمان، فهم غلاتهم في الإيمان، الذين يقول الإيمان معرفة، معرفة القلب، وهم غلاتهم في القدر، فهم جبرية. نعم.
الفرقة الثانية المعتزلة
وهؤلاء كفروا السلف كما نقل الدلكائي عن أكثر من 500 إمام نقل تكفيره. نعم.
الفرقة الثانية المعتزلة وهم أتباع عمرو بن عبيد وواصل ابن عطاء، وهذه الفرقة أثبتت لله الأسماء المجردة من المعاني، فقالوا الله سميع بلا سمع أي بذاته، وبصير بلا بصر أي بذاته، وهكذا انطلقوا في بقية الأسماء بالإضافة إلى قولهم بخلق القرآن. وقد حكم الكثير من السلف على من قال إن القرآن مخلوق بالكفر لما في ذلك من تكذيب لنصوص القرآن والسنة الدالة على أن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن إنزالا أي تكلم به قولا، وبلغه جبريل عليه السلام نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كما سمعه بحروفه وألفاظه ومعانيه وآياته وصوره. قال تبارك وتعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. قال تعالى بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال سبحانه وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق من الله بدأ وإليه يعود كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعهم، فاستقام قول السلف والتابعين لهم بإحسان وإتقان، وخسر وخاب كل جهمي ومعتزلي بمخالفتهم قول الحق في هذا الباب وغيره من أبواب أصول الاعتقاد.
فالمعتزل يؤمنون بالأسماء ولكن لا يؤمنون بالصفات، لأن الصفات معاني وهم يقولون هذه الأسماء مجردة من المعاني، لأن المعاني تدل على الحدوث، فلو قلنا الله عنده رحمة عنده قدرة عنده علم يبقى مخلوق، لأن هذه المعاني لما تحل في المخلوقات، ولهذا يقولون أسماء مترادفة لا فرق عندهم بين الله سميع الله بصير الله عليم الله خبير، ما في فرق، لأن الفرق بيرجع إلى المعنى. ما الفرق بين السميع والبصير؟ هذا رجع إلى المعنى، هم لا يعتقدون هذا، ولهذا يقولون أسماء الله عز وجل مترادفة. أما عند أهل السنة والجماعة يثبتون المعنى فيقولون هي مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، وهي متباينة باعتبار دلالتها على المعنى، فكل اسم له يتضمن صفة تخالف الأخرى في المعنى. نعم. يبقى اسماء الله عز وجل مترادفة أو متباينة؟ ها؟ الاسماء مترادفة أو متباينة؟ مترادفة باعتبار على الذات، أنها كلها أسماء لذات واحدة هو الله عز وجل. طيب متبينة باعتبار دلالتها على إيه؟ أي نعم على الصفات. نعم.
الفرقة الثالثة المخالفة لأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات وهم الأشاعرة ومن وافقهم كالكلابية والماترودية، حيث قالوا بإثبات بعض الصفات وتأويل البعض الآخر تأويلا باطلا مذموما، فأثبتوا من صفات الله سبعا بحجة أن العقل أثبتها، وأولوا بقية الصفات تأويلا مذموما، فأثبتوا لله من الصفات الحياة والكلام والسمع والبصر والإرادة والمشيئة والعلم، وأولوا بقية الصفات تأويلا مذموما كما سبق، وإثباتهم صفة الكلام لله على غير طريقة السلف، حيث قالوا كلام الله معنى قائم بالنفس بلا حرف ولا صوت، وهذا قول باطل لما فيه من نقص في حق الله عز وجل. فهذه أشهر الفرق التي خالفت الطائفة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعهم رحمهم الله ورضي عنهم. إذا فهم هذا فالواجب السير على ما قرره السلف الصالح وأتباعهم والابتعاد عما سلكه.
أشعر من فقهم كالكلابية والمتردية، هؤلاء دائما يتبعون أيضا فرق التعطيل، فالتعطيل هناك تعطيل كامل هو ما عليه الجهمية عطل الأسماء والصفات، هناك تعطيل جزئي عند المعتزلة والأشاعرة والكلابية والمتردية. المعتزلة عطلوا صفات وأثبتوا أسماء، والأشاعرة أثبتوا الأسماء وبعض الصفات، وكذا الكلابية والمتردية. نعم.
إذا فهم هذا فالواجب السير على ما قرره السلف الصالح وأتباعهم والابتعاد عما سلكه أهل البدع في هذا الباب وفي غيره، بل والتحذير من كل صاحب بدعة من السابقين واللاحقين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: واشتد نكير السلف والأئمة للبدعة وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض، وحذروا من فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك بما لم يبالغوا في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. قال الشيخ: قلت
شوف يا أخواني كلام ابن القيم، واشتد نكير السلف والأئمة للبدعة وصاحوا بأهلها في أقطار الأرض، صاحوا بأهلها بأهل البدع، بأهل البدع ليس البدع فقط، بأهل البدع في أقطار الأرض، وحذروا من فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك بما لم يبالغوا في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافتها له أشد. يبقى صاحوا إيه بتحذير من هذا، هذا أشد يا إخواني، هذا أشد. يعني الناس تحذر من المخدرات، وناس تحذر من كذا، ولا تحذر من البدع وأهلها. نعم، اللي بيقولك تكلم في الحق وما لك دخل بذكر أحد، لماذا نذكر؟ وبعضهم مثلا يقول إيه أنا لا أحب ذكر أحد، أذكر الحق بس، نذكر السنة وما نذكر أحدا قال كذا وأحدا قال كذا. يبقى هذا رد على السلف يا إخواني كلهم، فإنهم وضعوا علم الجرح والتعديل ليس للأصول يا إخواني، هو علم الجرح والتعديل في أصول حق فقط، في أصول حق، لا، علم الجرح والتعديل حكم على الرجال، يعني الرجال جرحا وتعديلا. علم الجرح والتعديل ما فيش في أصول سنة وشرح للسنة وأدلة، علم الجرح والتعديل ده إيه باختصار؟ علم الرجال جرحا وتعديلا، قبولا وردا. نعم.
قال الشيخ: قلت
قائل جاهل، هذا في علم الحديث فقط، علم جرح الحديث في الحديث فقط، نقول هذا جاهل سبحان الله. طب نفترض في الحديث، طب في الحديث جرحوا معدلون بناء عليه رواية المبتدع والتفصيل فيها مش ضابط؟ يبقى لابد أن يعرف هذا مرجئ، هذا جهمي، هذا كذا، هذا غالي في بدعته، هذا غير غالي، لابد من الكلام في هذا. ولهذا إذا كان عنده بدعة أشاروا إلى ذلك في علم الجرح والتعديل. هو البدعة والسنة ليس صفتين يدخلان في الحكم على الرجال في الحديث جرح وتعديلا؟ هو الجرح والتعديل في الرجال حفظ ونفي؟ لا، إنما صفات متعددة، منما يتعلق بالعدالة، منما يتعلق بالضبط، منما يتعلق بالعقيدة، كل هذا. نعم.
قال الشيخ: قلت: وإن تعجب فتعجب لمقالات قوم تتعلق بنقض من يؤلفون كتب الردود التي يقوم بإعدادها بعض من يهمهم نصر الحق وإبرازه ورد الباطل وبحضه وتصحيح الخطأ ليحل محله الصواب، براءة للذمة ونصحا للأمة، ولئلا يغتر بعض الناس ببدعة المبتدع فيقع فيها، أو خطأ مخطئ فيعتمد عليه ويستند إليه فيبوء بالإثم بسبب ترك البيان لذلك الخطأ وتلك البدعة.
لا لا، هؤلاء لا يريدون ذلك. نعم.
قال: أقول إن هؤلاء القوم الذين
هؤلاء مبتدعة، وكل صاحب بدعة لا يريد أن تتكلم في بدعته، كما لو جلس معنا واحد في خطبة الجمعة يعمل مرابيا وتكلمت عن الربا، أسوأ خطبة عنده ولا لا يا إخوان؟ هو مرابي وانت تكلمت لهم في الربا، أسوأ خطبة سمعها في تاريخه. طيب، والخطبة التي بعدها مدخن تكلم عن التدخين، ما موقفه في الخطبة قبل كده؟ قلوا ايه رأيك الشيخ النهاردة، خد رأيه كده، هو مدخن والخطيب تكلم في التدخين، خد رأيه كده، حاول تجربها كده، حاول تجربها. مو بلازم أصحاب الشبهات، شبهات وشهوات، كل من تتكلم في مرضه وتحاول أن تعالجه ينفر منك. ولهذا لما جاء طالوت لوط عليه السلام ودعا للتوحيد ونهى قومه عن فحشتهم التي هم عليها، فلما لم يكن إلا لوط ومن آمن معه هم الذين تنزهون عن هذا، إذا بهم يقولون: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فدائما من عنده داء يريد إما أن يكون الناس على دائه وإما أن يهرب. أما تجلس عندنا وتقول الداء، لن نسمح لك، أخرج. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنا أقبلك بشرط، أخطب خطبك جميلة عصماء، بس ما تتكلم في الربا ولا تتكلم في الدخان ولا في المخدرات ولا في حلق اللحى ولا في المهم. شوف أنا على أي مرض، الأمراض كثيرة، تتكلم في الأمراض إلى مرضي. طب أنا أريد أن أعالجك، دعني ورب. نعم.
قال الشيخ: أقول إن هؤلاء القوم الذين يتعجب من أفكارهم العقلاء النبلاء يزعمون أنهم يدافعون عن لحوم المسلمين ويحذرون من اغتيابهم، وبالتالي فإنهم يعتبرون أصحاب النقد البناء الرشيد والرد السديد، ظالمين عند بيانهم بدع المبتدعين الداعين إليها في كل وقت وحين، وخطأ المخطئين وزيغ الزائغين عن الحق المبين. حقا إن هؤلاء القوم ومن صار على ضربهم ورضي بفعلهم لا يخلو شأنهم من حالين.
اسمع بقى اللي بيتكلم بقى عن القلوب والغيبة والنميمة والكلام في أعراض الناس، وينبغي أن تأخذ مجالس من هذا، وإحنا في أيام اعتكاف وإحنا في أيام طاعة وبنقوم ليل وكذا، ونريد أن نقرأ القرآن ونريد أن نقرأ كذا. أنا الختمة ما انتهت، أنا كم ختمت يا أخي في الاعتكاف من ختمة؟ طريقة هذه المعروفة. نعم.
الأول
ما يدري هؤلاء أن الخوارج قرأوا القرآن؟ ما يدري هؤلاء أن المرجئة قرأوا القرآن؟ ما يدري هؤلاء أن المعتزلة قرأوا القرآن؟ ما الفرق بين السلفيين وغيرهم يا أخوان؟ ما البدع؟ قراءة القرآن ولا فهم القرآن؟ فهم القرآن. ولهذا لما تأخذ ختمة واحدة في الاعتكاف مع معرفة من القرآن والسنة وفهم السلفي، ما تفهم به الكتاب والسنة أدخله لك في الاعتكاف كله، بل من التراويح في كل رمضان وأكثر وأكثر. وإلا الفرق كلها قرأت القرآن، والفرق كلها صلاة التراويح، والفرق كلها صامت، والفرق كلها أطعمت الطعام، بل قد يفكوك في تلاوة القرآن وإطعام الطعام وكثرة الصلاة بالليل والناس نيام. لكن الفرق ليس في هذا، فرق في سنة تعلمها وبصيرة يبصرك الله بها. نعم. فدول بقى احد امرين: الاول اما ان يكونوا
جاهلين بمنهج السلف واتباعهم في باب رد الاخطاء وتصحيحها واعلانها كما نشرت اعلانا وجهرا وضحت البدع لترتفع راية السنة، وحينئذ يأمن الناس على عقيدتهم السمحة الطيبة صافية بدون كبر، كما يأمنون على سلامة منهجهم العملي عبادة ومعاملة وخلقا وسلوكا ودعوة وجهادا وأمرا ونهيا ونصيحة. فعليهم إيذاء هذا الحال أن يكثفوا الجهود في التوسع في طلب العلم عموما وفي هذا الموضوع بالذات خصوصا، ليدركوا ما كان عليه سلفهم الصالح فيسيرون عليه بدون إفراط ولا تفريط. الثاني: وإما أن يكون أولئك القوم عالمين بمنهج السلف وعالمين أن الردود على المخالفين من قواطع الإسلام ومن المعلوم من الدين بالضرورة، وأنه منهج مسلوك لا اعتراض عليه كلما دعت الحاجة إليه، فإن هذه الحالة أخطر عليهم من سابقتها، وحينئذ يجب عليهم الرجوع إلى جدة الصواب في هذا الموضوع والتزام الحق من أجل نصرة الحق ودحض الباطل ونصح الأمة وبراءة الذمة، وأنه يتعين عليهم أن يفرقوا بين الغيبة والنميمة وبين الرد على ما كانوا عليه من الخطأ الشنيع والبدع المضلة.
نعم، لابد أن نفرق بين هذا، بين الغيبة والنميمة التي لا مصلحة فيها، فيذكرك لأخيك بما يكره بلا مصلحة، وبين نصيحة المسلمين والذب عن الدين والرد على المخالفين حتى تبقى السنة خالصة وتبقى رايتها خفاقة عالية، ولا ينسب للدين ما ليس منه، لأن سينسب للدين زلة العالم إذا لم ينبه عليها. سينسب للدين زلة العالم إذا لم ينبه عليها، سينسب للدين زلة العالم إذا لم ينبه عليه. نعم.
وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من البيان ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، لا من أجل حظوظ النفس ولا التفكه بأعراض المسلمين، حاشا وكلا. وإن كنتم في ريب مما أقول فاقرأوا كتب ردود الأئمة كابن المبارك وابن وضاح وأبي بكر الطرطوشي والشاطبي والإمام أحمد والإمام الدارمي والإمامين ابن تيمية وابن قيم الجوزية وأئمة الدعوة من علماء نجد، وجل كتبهم ردود على أهل الأهواء والأخطاء والبدع.
ولذول يا اخواني مش محسوبين من أئمة الإسلام، يعني نترك سبيل هؤلاء، نتبع سبيل مين يا اخوان؟ سبيل من نتبع؟ طيب سبحان الله، سبحان الله، فعلا كما قال الشيخ، إما هذا ناتج عن جهل، وإما ناتج عن إيه؟ عن هوى، أنك صاحب هوى ولا تريد أن يتكلم أحد في هواك. نعم.
واقرأوا مؤلفات الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقد رد على أشخاص بأعيانهم ليتوبوا إلى رشدهم، وعلى جماعات كذلك جانبوا الصواب في كتاباتهم ونشراتهم. ومن قرأ فتاواه رأى ما يبطل قول القائلين لمن يكتب ردا على خطأ أو بدعة. دعوا الردود فإنها تفرق الشمل وتبذر الأحقاد وتصدع الصف ونحو ذلك من العبارات التي قد ينتج عنها رد الحق وإعانة المبطل بقصد أو بغير قصد، كما ينتج عنها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عياذا بالله من ذلك. وقصار القول فإن الرد من أهل
طبعا أيضا من منظور ما في هذا الباب الشيخ ابن باز، لأنهم يقول الشيخ ابن باز ما يرد، الشيخ ابن باز فين ردوده؟ الشيخ ابن باز كان رحيم، الشيخ ابن باز يلقى هذا ويلقى ذاك، يلقى هذا داعية يلقاه ويدعو إلى الله عز وجل وكذا وكذا إلى آخره، لكن الشيخ ابن باز بعد هذا ماذا يصنع؟ رد على المخالفين ولا ما رد؟ رد على المخالفين. وراجعوا إخواني رسائل الشيخ وفتاواه المتفرقة، سوف ترون فيها جملة كبيرة من الردود، رد على عبد الرحمن عبد الخالق، رد على القرضاوي، رد على صابوني، رد على الكثير والكثير، رد على أصحاب أي مجلة أي جريدة كان يخطب فيها واحد كان الشيخ رحمة الله عليه يرد عليه. أنا كلفت إسلام بس إسلام ما جاء بهذا اللي هو حصر الردود، ردود الشيخ ابن باز على المخالفين من كتابه أو جامعه في جامع رسائله وفتواه، لأن هذه من يستدل بها الناس دائما. فين ردود المشايخ؟ زي ما قال لواحد أنا جلست أنا جالس عند الفوزان من 10 سنوات ما رد يا أخي، ما يرد على أبو خالد الشيخ الفوزان ما يرد بل 10 سنوات. قلت له أنت 10 سنوات أنت ما جلست عند الشيخ الظاهر ولا تعرف حاجة عن الشيخ، الشيخ له كتب في الردود، كتب يا أخوان، كتب في الردود. نعم. من الرد على البوطي ومن الرد على الصابوني ومن الرد على قرضاوي ومن الرد على هؤلاء جميعا هو الشيخ الفوزان سبحان الله. وقصار واحد يفصل قاعدة لنفسه وشيخا على هواه. نعم.
وقصار القول فإن الرد من أهل العلم العالمين بالسنة والآثار على أهل المحدثات والبدع في دين الله من الأمور الواجبة عند الحاجة إليها، وبيان الحق للعباد ونقض الشر والفساد. ورحم الله القائل فالراد على أهل البدع مجاهد. وإذا كان الأمر كذلك فإن امتعاض المهوشين والملبسين على الناس بانتقاد مؤلفي كتب الردود مردود، ولو أراد ناصح أن يورد أسماء الكتب التي فيها الرد على أهل البدع والأخطاء والمخالفات لتم له مجلد أو أكثر. والحق شمس والعيون نواضر.
يا ليت والله هذا يجمع حسب طبقات الأمة الردود على المخالفين، جماعة شخص بس، جماعة شخص رد على قدري، رد على الجميع، رد على فلان، رد على علان، رد على كذا حسب الطبقات أو القرون، يبقى القرن الأول القرن الثاني الثالث الرابع الخامس عشر يبقى مؤلف عند أهل السنة، وهو سهل، ده سهل جدا، ممكن هذا يجمع في أسبوع يكون تامم خالص، اكتب بس الرد على، يطلع لك اول حاجه عن نت ابن عبد الوهاب، اول حاجه عن طه ابن عبد الوهاب، لو كنت بس تكتب كده واحد يكتب الرد على يطلع لك ابن عبد الوهاب على طول. فاكتب الرد على وشوف بقى الردود بقى على الفرق على الجماعات على الطوائف على الاشخاص، وبعدين بعد ذلك تصنف حسب القرون بل القرن الاول الثاني الثالث. واللي يعترض على هذا منهج الردود قوله خذ هذا منهج السلف. ويبقى في هذه المسألة أيضا رد على من يقول بأن علم الجرح والتعديل خاص بالحديث، تفضل هذا ليس بالحديث. يبقى هذا يا إخواني مؤلف مهم جدا، يبقى مثل تاريخ تدوين العقيدة السلفية ما دون العلماء في تاريخ تدوين العقيدة الذين صنفوا في العقيدة، يبقى الذين صنفوا في الردود. يبقى هذا مؤلف، ده مشروع الآن فتح، هذا مشروع فتح، لعلنا نراه إن شاء الله قبل نهاية شوال. من يرفع يده قبل نهاية شوال يكون هذا كتاب منتهي؟ عمرو المنصوري. عمرو المنصوري قبل نهاية شوال يعطينا مؤلفا فيه رد الأئمة على الطائف والفرق والجماعات والأشخاص إلى رمضان 38، يعني لو في عالم رد قبل رمضان تذكر. خلاص أخونا عمرو يعملنا المؤلف هذا في شوال، واحد ذو القعدة لن نستلمه. خلاص نعم.
والحق شمس والعيون نواظر لكنها تخفى على العميان. وبهذا التفصيل وبهذا التفصيل والتقرير تنتهي المحاضرة الأولى وتليها المحاضرة الثانية.
نعم مين؟ ماشي. هذا ما يقول إلا جاهل. هذه أصول السنة، يقول أحمد هذه أصول السنة التي من خالف منها أصلا فإنه لا يكون من أهله. أصل واحد بس، لو واحد سلفي إلا في القدر، سلفي إلا في الخروج على السلاطين، سلفي إلا في الصحابة، سلفي إلا في كذا، هذا يكون خلفيا ما يكون سلفيا، هذا ضال مبتدع. نعم.
المحاضرة الثانية. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ورحمة الله قريب من المحسنين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على صاحب الخلق العظيم المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله عليه من ربه أزكى الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فليست تلك الفرق السابق ذكرها هي الوحيدة في مخالفة الطائفة الناجية المنصورة أهل الحديث والسنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته، بل هنالك طوائف كثيرة ألحدوا في هذا الباب العظيم وفي غيره من أصول هذا الدين. أذكر منهم الحلولية، وهم الذين يزعمون أن معبودهم في كل مكان بذاته، وينزهونه عما يجب أن يثبت له من علوه عز شأنه واستوائه على عرشه، ولم يصونوه عن أقبح الأماكن وأخضرها. وهؤلاء هم الجهمية الذين تصدى للرد عليهم أهل الحديث كإمام أهل السنة أحمد بن حنبل والدارمي والإمامين ابن تيمية وابن القيم وغيرهم رحمهم الله. الثانية الاتحادية، وهم الذين يعتقدون أن الوجود كله الله والكثرة وهم، وهؤلاء هم أتباع ابن عربي الطائي الملحد، وهم القائلون إن كل كلام في الوجود كلام الله، كما قال الشاعر وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نصره ونظامه.
إذا ما الفرق بين الحلولية والاتحادية يا أخوان؟ ما الفرق بين الحلولية والاتحادية؟ الحلولية عندهم الله كائنات أخرى، لكن الله حل في كل مكان، يبقى في الله في الإنسان في كذا في كذا، لكن الله حل في كل مكان، ليس على عرشه، هذا في كل مكان، ده الحلول. الاتحاد لا، ما في شيء إلا الله، فالله حل في كل هذه، فكل شيء أمامك هو الله، كل كلام تسمعه كلام الله، فالله حال في مخلوقات. يبقى هذا الحلول الاتحاد أخبث من الحلول. يبقى الاتحادية يقولون الله اتحد بخلقه فلم يعد هناك إيه؟ الله وغيره. إنما هؤلاء الحلولية أن الله في كل مكان، ولهذا يقولون إيه مثلا، مثل إيه فرقهم بين الحلول والاتحاد في مثل حسي، مثل عندك الآن أنت كوب ماء وضعت مثلا فيه فتلة شاي، يبقى هذا حلول، او حصى هذا اسمه حلول، يعني حالة الحصى في هذه. طيب لو انك وضعت في عصير وقلبت صار اتحادا، صار هذا عصير، ما في ميه ولا عصير، هو واحد العصير، يبقى هذا اتحاد. انما تضع قلما، تضع ملعقة، تضع حصاة، تضع اي شيء من هذا من غير اتحاد وامتزاج، هذا يقال حلول، حل في المكان، حل فلان حل في هذا المكان، لكن فلان اتحد لا. نعم.
ثالثا القدرية النفاة وهم فرقتان، فرقة نفت عن الله تقدير الخير والشر وادعت ان العباد هم الخالقون لافعالهم خيرها وشرها، وفرقة نفت عن الله تقدير الشر دون الخير فاعتبروا الخير من الله واعتبروا خلق الشر من العبد، وعلى كل فقد اثبتت الطائفتان خالقين مع الله بدون حصر، وهذا شرك.
خالقين،
خالقين مع الله بدون
خالقين، خالقين
فقد اثبتت الطائفتان خالقين مع الله بدون حصر،
لان كل واحد خالق الافعال. نعم.
وهذا شرك في الربوبية.
هؤلاء القدرية، وذكر القدرية المتوسطة، هناك القدرية الغلاة وهم الذين ينفون العلم، ينفون علم الله ان الله لا يعلم عن افعال العباد حتى تقع، انما هؤلاء القدرية المتوسطة يثبتون العلم لكن ينفون خلق الله لافعال العباد، مشيئة الله وإرادة الله ينفونها. نعم.
رابعا الجبرية،
قبلهم الجبرية
وهم الذين يعتقدون أن العبد مجبور على أفعاله قصرا ولا فعل له أصلا، ونسبة الأعمال إليه مجاز، ومن أثبت للعبد فعلا عندهم فهو مشرك، ولم يثبت للعبد قدرة ولا اختيار يفعل بهما الطاعة والمعصية، ومن لازم قولهم هذا أن العبد مرفوع عنه اللوم، وأن الله إذا عذب العصاة يعذبهم وهو ظالم لهم لأنه حملهم ما لا طاقة لهم به.
يبقى الجبرية عكس من القدرية، قدرية غالت في إرادة العبد فجعلت الإرادة كلها العبد، والرب ليس له إرادة. الجبرية غالت في إرادة الرب فجعلت الإرادة كلها للرب لا للعبد. أهل السنة الجماعة جمعوا بين الاثنين فقالوا الله له إرادة ومشيئة والعبد له إرادة ومشيئة، قال الله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم.
خامسا المشبهة، وهي في الأصل صنفان، صنف شبه ذات الباري عز شأنه بذات غيره، ومن هؤلاء السبائية الذين سموا عليا رضي الله عنه إلها وشبهوه بذات الإله، وقد أحرق علي قوما منهم بالنار فقال الباقون له الآن علمنا أنك إله لأن النار لا يعذب بها إلا الله.
فمن ادعى العليا في شخص يبقى شبه ذاته بذاته. نعم.
وصنف شبه صفات الله بصفات خلقه،
ليس بقى تشبيه الذات، لا تشبيه الصفات. نعم.
وصنف شبه صفات الله بصفات خلقه، وهؤلاء وإن كانوا يوافقون المسلمين في الصلاة والصوم ونحوهما إلا أنهم خالفوهم في أعظم أصول الدين، لذا فقد حكم عليهم كثير من الأئمة بالكفر لأنهم لم يقدروا الله حق قدره بل شبهوه بخلقه لشبه هي أوهى من بيت العنكبوت،
لم يفرقوا بين يديه سبحانه وبين أيدي المخلوقين، بين وجهه سبحانه وبين وجوه المخلوقين. فسبحان الله، إما قوم يقولون الله ليس له وجه، وإما قوم يقولون له وجه كوجوهنا. سبحان الله. وهؤلاء غلاة وهؤلاء غلاة، هؤلاء غلوا تعطيلا وهؤلاء غلوا إثباتا. أهل السنة الجماعة يقولون له وجه ولكن ليس كوجهه وجوه، قال سبحانه ليس كمثله شيء. نعم. احنا سبحان الله نفرق يا اخواني في المخلوقات، يعني عندنا الفيل وعندنا الحصان وعندنا القط وعندنا كذا، هذا له يدان، هذا له يدان، هذا له يدان، ومع ذلك نقول الفيل له يد تليق به، يد على حسب خلقه، وهذا له يد على حسب خلقه، كل واحد منهم له يد على ما يكون له، ولكنهم لا قالوا لا، طالما الله له يدان يبقى ليست الا كايدي المخلوقين. نعم.
سادسا الرافضة، وهم فرق متعددة أذكر منها فرقتين، الفرقة الأولى المؤلهة وهي التي سبق ذكرها في الحديث عن المشبهة، الفرقة الثانية السابة وهم الذين أطلقوا على الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر لقب الجبت والطاغوت، وذلك في دعائهم الذي يسمونه دعاء صنمي قريش كما في كتابهم مفتاح الجنان، ونص الدعاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والعنصر مي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، ويريدون بابنتيهما عائشة أم المؤمنين وحفصة أم المؤمنين رضي الله عنهما وعن أبويهما وجميع أصحاب النبي الكريم صلى الله وسلم، وهم في باب الأسماء والصفات بين المعطلة والمشبهة. سابعا الصوفية، طوائف شتى وأصحاب طرق متعددة كلها تخالف أهل السنة والجماعة، وغلاتهم يعتقدون في الله عز وجل عقائد شتى، منها الحلول ومنها وحدة الوجود، ولهم عقائد باطلة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وحق الأولياء كما يزعمون، وغير ذلك من الكفر الصريح. ولي كتابة موسعة عنهم في كتاب الأجوبة السديدة وما بعدها، فلا أطيل هنا. ثامنا الخوارج،
وهم فرق متعددة وطوائف كثيرة فيها الغلاة وفيها دون ذلك، وكل طائفة غالية من الصوفية من الروافض من كذا، كل طائفة غالية فإنها خارجة عن الإسلام. نعم.
ثامنا الخوارج، وهم فرقة شر ما تحت أديم السماء، اشتهروا بإنكار الشفاعة في عصاة الموحدين يوم القيامة، كما اشتهروا بالخروج على الحكام المسلمين عند وقوعهم في خطأ ما، كما اشتهروا بالتكفير بالمعاصي التي دون الكفر الأكبر والشرك الأكبر والحكم على أهلها بالخلود في النار إن ماتوا قبل التوبة منها. ثامنا المرجئة، أصناف في الإرجاء، فالجهمية مرجئة لأنهم عرفوا
الخوارج هم من يرون تكفير المسلمين بالمعاصي، الخوارج هم من يرون الخروج على الحكام، ثم هم يشاركون فرقا أخرى في بعض الأمور، لكن هذا أشهر معلمين لهما. نعم.
ثامنا المرجئة، أصناف في الإرجاء، فالجهمية مرجئة لأنهم عرفوا الإيمان بأنه المعرفة فقط، والكرامية مرجئة لأنهم عرفوا الإيمان بالنطق باللسان فقط، وكذا من قال إن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان، وأخروا الركن الثالث وهو العمل عن مسمى الإيمان، وقعوا في الإرجاء وإن وافقوا أهل السنة في أن أهل الكبائر متوعدون بالنار.
يعني هم يرون أن من ترك العمل فإنه يعذب في الآخرة، لكن لا يدخلون في ماهية الإيمان، فيكون كامل الإيمان بلا عمل. ونفس الذين قالوا بنجاة تارك العمل قالوا هو ينقص إيمانه ويعذب على تركه العمل، لكن لا يكون كافرا، لكن لا يكون كافرا، فاشتركوا مع هؤلاء. ولهؤلاء هم مرجئة، هؤلاء مرجئة، الذي يقول بنجاة تارك أعمال الجوارح هذا مذهب المرجئة الذين غلظ السلف رحمهم الله تعالى في النكير عليهم، كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية وذكرنا عبارته كثيرا. هؤلاء يا اخواني اللي بيقول بنجاة تارك العمل هذا، بنجاة تارك عمل جوارح، هذا مذهب المرجئة حذو القذة بالقذة. هات كده كلام شيخ الإسلام ذكر المذكور عشان الإخوان. نعم. في احد جاي من القاهرة من اسكندرية من كذا عنده هذه المسألة موجودة، نجاة تارك العمل هذه، في احد يرفع يده اذا كان موجود فيه. نعم، لانه هناك يلعبون عليهم في القاهرة ويلعبون عليهم في الاسكندرية، يلعبون عليهم ويقولون بان هذا هو منهج السنة والجماعة تارك عمل الجوارح، هذا هو قول المرجئة، قول المرجئة هو بان تارك عمل الجوارح لا يكون كافرا، إنما أهل السنة والجماعة نقلوا الإجماع على أن تارك هذا العمل كافر. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: والإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير الآخر. وقال شيخ الإسلام رحمه الله عليه: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة والحج وكذا ويعيش ظهره كله لا يسجد الله سجدة ولا يصوم يوما ولا يؤدي زكاة ولا يحج إلى بيت الله الحرام، لا يكون هذا إلا مع زندقة في قلبنا مع إيمان صحيح. نعم.
ورحم الله ابن المبارك حيث قال: أصل 72 هوى 4 أهواء، فمن هذه الأهواء تشعبت 72 هوى، القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج، فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره. ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج.
أبو يرى الخروج يا أخواني يبقى خرج من قول الخوارج ولا هو على قول الخوارج؟ اللي يرى الخروج يا أخواني اللي يرى الخروج يبقى على رأي الخوارج. نعم.
وقال أبو القاسم الأصفهاني
طيب هم قد يستدلون عليك بأننا نرى الإيمان قول وعمل إذا علامة تحكم علينا بالإرجاء؟ نقول أن أهل السنة لما قالوا الإيمان قول وعمل ببساطة جدا يعني لا يثبت الإيمان إلا بالقول والعمل، وأنت أثبتت الإيمان بالقول فقط، يبقى أنت لا تقول الإيمان قول وعمل وإن قلته باللسان. فنال سنة الجماعة حينما يقول الإيمان قول وعمل يعني يعني لا يمكن يكون هناك إيمان ثابت لشخص إلا بالقول وعمل. أنت أثبتت الإيمان للشخص بماذا؟ بالقول، لأن ترك العمل عندك هذا ليس بكفر. يبقى أثبتت الإيمان بالقول اللي هو قول الإنسان وقول القلب، فين العمل؟ ما في عمل. يبقى أنت ما قلت الإيمان قول وعمل، قولا على مراد السنة والجماعة، مثل ما قال في هنا في في الرفض قال إيه؟ فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على أصحاب رسول الله ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره. يبقى معنى ذلك أنه لو تكلم في أحد من الصحابة يبقى هذا على منهج الشيعة، يبقى سيسقط على منهج الروافض والشيعة ومن شجعه وأثنى عليه. نعم.
وقال أبو القاسم الأصفهاني الأصول التي ضل بها الفرق سبعة أصول: القول في ذات الله سبحانه، والقول في صفاته، والقول في أفعاله، والقول في الوعيد، والقول في الإيمان، والقول في القرآن، والقول في الإمامة. فأهل التشبيه ضلت في ذات الله، والجهمية ضلت في صفات الله، والقدرية ضلت في أفعال الله، والخوارج ضلت في الوعيد، والمرجئة ضلت في الإيمان.
الله أكبر، هذه احفظوها يا أخوان، طبعا دي على سبيل المثال ايضا ليس على سبيل الحصر. نعم.
وروى ابن بطة العكبري رحمه الله في كتابه الإبانة عن يوسف بن أصبات بسنده انه قال: اصل البدع اربعة: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة، ثم تشعبت كل فرقة 18 طائفة، فتلك 72 فرقة، والثالثة 73 الجماعة التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم انها الناجية. وقد وافق ابن المبارك
حصر هذه الفرق. الصحيح انه لا يؤخذ بحصر اي احد، لكن كل ما ذكر صحيح، اما الحصر هذا لا يستطيع احد، فان الفرق كثيرة ومتنوعة وكذا. يعني اقصد بالحصر بايه؟ بانه يعني انا جمعت 72، فان الفرق قد تولد كل يوم. نعم. ولكن الفرق هذه ولو بلغت 1000 ترجع الى 73 اصلا، فيبقى اصول الفرق 73، وان الخوارج وحدها تبلغ 20 فرقة. هل يقال هذه 20 من 73؟ لا، فرقة واحدة فقط. نعم.
وقد وافق ابن المبارك ويوسف ابن أصباط في تقسيمهما الذي رأيت من المتقدمين: البربهاري في شرح السنة، وابو بكر الطرطوشي في كتاب الحوادث والبدع. عاشرا: المفوضة، وهي فرقة قالت بتفويض معاني نصوص الأسماء والصفات إلى الله، ولم يقولوا فيها بما قال أهل السنة والجماعة السلف وأتباعهم. ولذا فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قول المفوضة: إنه من شر أقوال أهل البدع والإلحاد.
يعني يقرؤون نصوص الأسماء والصفات ولا يذكرون معاني لها، يقول نقرأها فقط ونفوض علمها إلى الله، وهذا شر الأقوال. نعم.
الحادية عشرة: الواقفة، وهي التي توقفت في شأن القول في القرآن حيث قالت: لا نقول إنه مخلوق ولا نقول غير مخلوق، وذلك لجهلهم بالنصوص وعدم فقه قلوبهم، وسبب ذلك الاعتماد على العقل السقيم والعدول عن الصراط المستقيم. ولو أنهم سألوا أهل البصيرة وحملت الشريعة عن منهاج الحق والصواب في هذا الباب ونظائره من الأبواب لوجدوا أزكى الجواب.
نعم الذي يقول القرآن كلام الله ولا يقول غير مخلوق، هذا من الواقفة، وهؤلاء جهمية وإن قالوا القرآن كلام الله. طب لماذا لا تقولون غير مخلوق؟ لماذا؟ أليس كلام الله صفة له عز وجل وصفات الله غير مخلوقة، فعلام لا تقولون هذا؟ يقولون لا، نحن نقول كلام الله ولا نقول هو مخلوق ولا غير مخلوق. طبعا هذا عاد إلى قول الجهمي. إذا لو كان القرآن عندكم صفة لله لما توقفتم، هل تتوقفون في علم الله أنه غير مخلوق؟ هل تتوقفون في قدرة الله أنها غير مخلوقة؟ على ما تتوقفون في كلام الله؟
نعم.
الحادية عشرة اللفظية، وهي الطائفة التي قالت إن اللفظ بالقرآن مخلوق، وذلك قول محتمل لحق وباطل واصطلاح محدث، والتفصيل فيه أن يقال إن أراد قائل هذه العبارة باللفظ التلفظ الذي هو فعل العبد فهو مخلوق، لأن العبد وفعله مخلوقان لقول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. وإن أراد باللفظ الملفوظ به فهو كلام الله غير مخلوق، لأن كلام الله صفة من صفاته التي لا يجوز أن يقال فيها إنها مخلوقة. وعلى هذا التفصيل يتنزل قول الإمام أحمد رحمه الله من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي، ومفهوم هذه الجملة يريد به القرآن أنه إن أراد به غير القرآن وهو التلفظ الذي هو فعل العبد فليس بجهمي، ولكنه قول مبتدع لأنه لم يعرف عند السلف رحمهم الله مثل هذا.
نعم، بل العبارة نفسها لفظ بالقرآن مخلوق، هذه عبارة ينبغي أن تترك. لكن من جهة المعنى نستفسر، ماذا تريد بلفظي؟ لفظي هذه إن كان يريد التلفظ الذي هو فعل العبد، حركة لسانه شفتيه كذا كذا، فلا شك أن هذا مخلوق، لأن كل ما كان صفة للمخلوق فهي مخلوق. وأما إذا قصد باللفظ الملفوظ وهو القرآن فإنه يكون جهميا، لأنه بهذا يعتقد أن القرآن مخلوق. يبقى لفظ بالقرآن مخلوق من جهة اللفظ ينبغي أن تترك، ومن جهة المعنى ينبغي أن يستفصل فيها. فإن قال لفظ بالقرآن مخلوق ويقصد التلفظ الذي هو فعل العبد فهذا مخلوق، وإذا قال لفظ بالقرآن مخلوق ويقصد بذلك الملفوظ وهو القرآن فإن كلام الله عز وجل غير مخلوق. طيب يا أخواني، يبقى ما موقف السلفي من عبارة لفظ بالقرآن مخلوق؟ ها، ما موقف السلف من هذه العبارة؟ نعم سامح، قل يا سامح. يعني من حيث اللفظ ليس هذا لفظا سلفيا، ولأن هذا مخترع جهمي أراد أن يتوصل به القول بخلق القرآن لكن على طريق المغلف. يعني من جهة اللفظ هذا لفظ مبتدع. طيب ومن جهة المعنى؟ نعم، أنه إذا كان يقصد التلفظ الذي هو فعل العبد فهذا مخلوق، لأن فعل العبد مخلوق لأنه صفته. وأما إذا قصد به القرآن فإنه يكون جهميا. نعم.
الثالثة عشرة أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل، هذه الثلاث فرق اشتهرت بمخالفة أهل السنة والجماعة أهل الحديث في باب الإيمان بالله وباليوم الآخر. فأما الأولى فهم الفلاسفة والباطنية وأتباعهم القائلين إنما جاءت به الرسل والأنبياء مما يتعلق بالإيمان بالله وباليوم الآخر أمثال وتخيلات لا حقيقة لها في الواقع، وهذه الطائفة منهم الغلاة، وهم الذين يزعمون أن الأنبياء لا يعلمون الأمور المتعلقة بالإيمان بالله واليوم الآخر. وغير غلاة وهم الذين يقولون إن الأنبياء يعلمون حقائق الأمور وأنه لا بعث ولا نشور ولا جزاء على الأعمال، ولكنهم ذكروا للناس أمورا تخيلية لا تطابق الحق لتقوم مصلحة الناس. فالغلاة حكموا على الأنبياء بالجهل، وغير الغلاة حكموا عليهم بالخيانة والكذب، قاتلهم الله أن يؤفكون عن قول أهل الحق المنير إلى انتحال الباطل والشر المستطير.
يبقى أهل التخيل هم الفلاسفة والباطنية وكذب، وهؤلاء قالوا في الأنبياء، منهم من قال إن الأنبياء لا يعلمون حقائق الإيمان والقرآن واليوم الآخر وكذا، ما يعلمون شيئا عن هذا، فوصفوا الأنبياء بالجهل. وهم من قالوا هم يعلمون لكنهم يذكرون أشياء من باب التخيل للناس نظرا للمصلحة، يعلمون أنه لا بعث ولا نشور ولا شيء، يعني أن الأنبياء يعلمون أنه ليس هناك يوم آخر فيه بعث ونشور، ولكنهم قالوا هذه الأشياء من باب التخيل على الناس، وهذا والعياذ بالله كفر صراحة. نعم.
وأما الطائفة الثانية فهم أهل التأويل المتكلمون من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم على منهجهم الباطل الذي يتجلى في قولهم إنما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات الكريمة مجاز لم يقصد به ظاهره، إنما يقصد به معان تخالفه يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يبينها للناس، بل امتحنهم ليعرفوها بعقولهم، ويصرفوا ظواهر النصوص إليها. واعتقادهم هذا ظاهر البطلان والفساد وإن تظاهروا بنصر السنة ونصح العباد. وقد فضحهم العلماء ببيان كذبهم ورد مكرهم وتلاعبهم بعقول من قل نصيبهم من العلم من حاضر وباد. وأما الطائفة الثالثة وهم أهل التجهيل الذين ينسبون النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهل، بمعنى نصوص الصفات وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات ألفاظ مجهولة لا يعرف معناها حتى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عندهم يتكلم في أحاديث لا يعرف معناها، ويقولون في نصوص الصفات نمر لفظها ونفوض معانيها إلى الله. وهؤلاء الذين قال فيهم الإمام ابن تيمية في قولهم هذا إنه من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وهم يدعون أنهم من أتباع السلف ظلما وجهلا وعدوانا، ولو أنهم أرادوا الحق صادقين لسألوا أهل العلم الربانيين الذين يرجعون عند التنازع إلى كلام رب العالمين وكلام رسوله الأمين بفهم سلف هذه الأمة وأتباعهم إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين.
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، يذكر هذه النصوص هو لا يعلم معناها، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل والعياذ بالله. سبحان الله، النبي يوصف بالجهل، يتكلم بنصوص لا يعلم معناها، وطالما أنه لا يعلم معناها إذا ليست دينا أصلا، لأنه إذا لم يعلم النبي معناها إذا لا نعلم نحن معناها، فما فائدة نصوص في الشرع لا يعلم معناها؟ ويكلف العباد بماذا؟ بها يكلفوا بمعرفة الحلال والحرام، يكلفوا بالتطبيق والتنفيذ والامتثال لها وهم لا يعلمون معناها، فيكون هذا تكليفا بغير مقدور. نعم.
وإلى هنا أكتفي بذكر بعض الفرق مبينا بالبراهين الساطعة والدلائل القاطعة مخالفة أهلها لمنهج الطائفة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعهم في باب الأسماء والصفات وفي غيره من المسائل في أصول الدين وغيرها، كما رأيت فيما سبق تدوينه. ولتكن على علم زادك الله علما وهدى أن الطوائف والفرق التي ذكرتها آنفا والتي لم أذكرها كلها قد جاء ذكرها مفصلا في الكتاب في كتب السنة وكتب الملل والنحل في عدد غير قليل، وما ذلك إلا ليعلمها طلاب العلم العقلاء النبلاء فيحذروها ويحذروا منها كلا بحسب ما وصل إلى علمه من أنبائها وأخبار قاضاتها وزعمائها، وحين إذ تقوى محبتهم للسنة وأهلها، ومن ثم يحرصون على العناية بها ونشرها بالفهم الصحيح والذب عنها بالنص الصريح، وبجانب ذلك يتجلى فهمهم للبدع وأنصارها ودعاة الناس إليها، فيشتد بغضهم لها ولأهلها في حدود الشرع الشريف.
نعم. ولذا لو كل يوم يا أخواني أهل السنة كل يوم انضم إلى قافلتهم واحد من الكرة الأرضية، لا نقول من بلد، من الكرة الأرضية، هذا مكسب. لو سكتوا لانضم كل يوم مئات إلى أهل البدع، انتبه، دعوة أهل السنة البيانية في الفرق والجماعات والأشخاص فيها فائدتان وثمرتان عظيمتان. الثمرة الأولى إيقاف زحف أهل البدع، يبقى لا يكسبوا أحدا جديدا لأنه تم تحذير منه. طيب الثمرة الثانية أن كل يوم لن يخلو إن شاء الله من عائد من هذه الفرق إلى السنة ولو واحد، لكن لو سكت لانضم إليهم. كل يوم من أقول واحد، لأن الشيطان يقعد على الصراط المستقيم ويؤزز ويغرق ويغر الناس بالباطل، الحق غير الباطل. ولهذا لما نقول من الكرة الأرضية يأتيك واحد يوميا هذا مكسب، لكن إذا كان انضماما للباطل فقل مئات ألوف عشرات الألوف يوميا. ولهذا اذهب إلى الموالد واذهب إلى كذا واذهب إلى كذا، الباطل هذا الشيطان يغرد به. فهذه فائدة عظيمة جدا أنك توقف عجلة من أهل البدع والأهواء، والناس تفكر ولا ينضم الجديد، يبقى اللي عندهم فقط. تبدأ أنت بقى تصطاد من الذين عندهم واحدا بعد واحد، لكن لو سكت لكثر أهل البدع. يعني لو ما تكلم أهل السنة إذا ما فيش خروج على الحاكم وسلطان وكلام، وجدت أنت أن مثلا مشايخ مثلا قدوة في الناس نزلوا، إذا لنزل الجميع لأن الأمر مش مستنكر. لكن لما قيل هذا خروج وقف الزحف، فهناك من قلد بعصبية ومحبة ومشى مع الناس الذين نزلوا، وهناك من وقف وعرف الحق. يبقى لولا دعوة الحق لإيه؟ لانتشر الباطل. ولهذا يقول الهروي رحمه الله تعالى: لقد عرضت على السيف 5 مرات. انتبهوا هذا يا اخواني الاثر. الهروي يقول: عرضت على السيف 5 مرات لا ليقال لي ارجع، وانما ليقال اسكت، انما ليقال اسكت لا تتكلم، اسكت لا تتكلم. 5 مرات يقعد على السيف من اجل هذه المساله، لا ليقال ارجع، فانه لن يرجع، هم يعلمون هذا، ولكن ليقال اسكت. وبالتالي اذا سكت، واذا خرج من هذه البلد اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم الناس يتطهرون، سنستمتع بالمخالفه وسنأنس بالضلاله، ولن يكون هناك واحد يقول هذا مبتدع وهذا سني، هذا كذا وهذا كذا. نعم. ولهذا لما حصل بقى المسألة ديت، وان قام بعض مشايخ السنة يحذروا مثلا بعد من الخروج على السلطان وكذا، بدأ الشباب ينقسم قسمين. انت احمد يا مصطفى ترى خروج على السلطان؟ ترى يا ابني محمد نزول الميادين؟ ترى يا ابني مشاركة مع الصوارات؟ طيب ليه مع ان في مشايخ كبار انت كنت بتحبهم وكذا وتسمع لهم راحوا؟ لماذا؟ لانك سمعت السنة، وكنت الحمد لله من اتباع الحق الذين يمشون وراء الدليل لا يمشون وراء الاشخاص، فبصرك الله. اذا بقى في فرق، اصبح في فريق، وده المطلوب اثباته، المطلوب اثباته ان يكون في فريقين، واخد بالك؟ هذا نتيجة سيصل الخليقة اليه. طبعا احنا نود شرعا ان نكون جماعة واحدة، لكن لن يكون هذا. لكن لو انك لم تنهى عن المنكر لكان الناس جميعا على المنكر، لان من اين تعرف انت الحق؟ لن تعرف حقا، تقول وجدنا أباءنا على أمة وإنا على أثرهم مقتدون. نعم.
قال: والمعلوم بالتتبع لموقف أهل السنة حيال أهل البدع في كل عصر أنه كلما نجمت بدعة في دين الله فإنه يتصدى لها حبر من علماء أهل السنة ويسف أهلها وأنصارها والمروجين لها المل، وهو الرماد الحار، ويرميهم بنصوص الكتاب والسنة حتى تسود وجوههم وينكشف أمرهم للخاص والعام، ولا يخفى شأن أهل الأهواء والبدع إلا على جاهل أو مفتون. ورضي الله عن الحبر بن عباس حيث قال: والله
البحر الحبر. نعم.
حيث قال: والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني. فقيل: وكيف؟ فقال: والله إنه ليحدث بالبدعة في
لا يحدث بالبدعة
في المشرق أو المغرب، فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه.
الله أكبر. يعني الشيطان ينصب شباكة وكذا ويصطاد، وابن عباس يقطع الشباك. فما أحد إذن أحب إلى الشيطان من أن يموت من ابن عباس، لأنه بيفسد المخططات. ولهذا لا أحد أحب إلى الشيطان من أن يموت من أهل السنة والجماعة، من أهل السنة. يعني الشيطان عارف مواقع السنة، ودي أشد مواقع، ولهذا يتمنى أن يموت أهلها، لأنه إذا مات أهلها اصطاد بالشباك بلا مقاومة، ترى السمك يطلع له كده سهل. لكن أهل السنة يقطعون الأحباب. هو يقول يلا اطلعوا، الشيخ هو المطمطم طلع وخرج مدينه، يلا ايوه المرتاحون اللي كانوا بيألفوا ويصنفوا في ان ما في الثورات والمضارات كلهم طلعوا، المشايخ طلعوا، قال ده في واحد هناك بيقول الثورات حرام، علينا بهذا يا شياطين الانس والجن، عليكم بهذا، بيطعن في العلماء، بيسب العلماء، ده وحش، ده رجل كذا، ده تنكر للجميل، ده ما ادري ايه، ابعدوا عنه، لان هذا هو الذي سيقطع عليه مخططه، وهو الذي سينقذ من شباكه من اراد الله به الهدايه. يبقى ابغض شيء الى الشيطان دعاة السنة. انما الشيطان على فكره الشيطان مش معترض على الخطبه ولا حاجه، ده الشيطان بيطلع خطبات، الشيطان مش معترض على الخطبه ولا تدريس ولا صلاه في المحراب ولا صوت جميل، طالما انه يصطاد به كله منحرف عليل عايز الخطيب الاشعاري، الشيطان هيقول لا مش عايزين خطبه، عايز الخطيب الاشعاري حتى يصبح الناس اشعره او المعتزلي او الخارجي او هكذا، عاوز الامام اللي صوته جميل جدا ياسر الناس، المساجد يا اخوان المسجد ممتلئ والشوارع صوت جميل فعلا، يعني يستخرج منك البكاء، بس صوفي، صوفي بتاع طرق شلاه بدوي، يبقى الناس ترتبط بالصوت الجميل ده، الناس تفتقد بالصوت الجميل. فالشيطان يفكرنا يعني في كل المواضع مش عايز صلاه ولا صوم ولا زكاه ولا كذا، ان كان ولا بد صلاه وصوم وزكاه يبقى على يد اهل البدع، على يد اهل البدع. فده شباك الشيطان ليصطاد به من يصطاد، ليخرج الناس عن السنه. الشيطان يحاول اخراج الناس عن الاسلام، الاول صد الناس عن الاسلام، تبقى على الكفر، تبقى ابيت واسلمت كيف يخرجك من الاسلام، تب أبيت وكنت على الإسلام كيف يخرجك من السنة، تب أبيت البدعة وأبيت إلا السنة كيف يخرجك من الطاعة إلى المعصية تقع في كبائر الذنوب، طيب عصيت وأبيت إلا الطاعة كيف يخرجك إلى المكروه، تب ما فيش حتى ولا المكروه كيف يخرجك إلى المباح، تكثر من المباح حتى يعود بك إلى المكروه إلى المحرم وهكذا. المهم لابد أن يختلس منك الشيطان شيئا، لازم يأخذ منك. ولهذا كل واحد الشيطان له معه محاولة، ما تدخلش الإسلام، طب دخل اطلع من الإسلام مش هطلع، طب اطلع من السنة خالفت بقيت على السنة، طب اطلع بقى يا سني يا سلفي، كويسة السنة وسلفي، لكن هيغريك بامرأة على النت على المواقع بتستفتيك وانت عمال تشرح لها المنهج لغاية ما وقعتك على ايه؟ على راسك، بدأت تجلبك، لما جلبتك أخرجتك، وهكذا حتى خرجت من السنة. يبقى يحاول معاك بالكبائر، طب ما فيش كبائر يبقى صغائر، طب ما فيش صغائر يبقى مكروهات، طب ما فيش مكروهات توسع المباح، احنا النهارده عايزين نروح المصيف، احنا بكره عايزين نروح القاهره، احنا النهارده عايزين نقعد قعده كده مش عارف ايه، بكره عايزين نعمل دوره في الكوره، هي الكوره حرام، بعد كده عايزين نعمل دوره في السباحه، هي السباحه حرام، بعد كده عايزين مش عارف نسهر ايه، نروح ايه، المهم يشغل بالمباحات حتى يبعدك عن طلب العلم ومعالي الامور فتعود مره ثانيه الى وهكذا. الى متى يا اخواني والصراع هذا دائر؟ الى ان تخرج روحك. اذا بلغت الروح الحكم خلاص. قبل ان تبلغ روح الحكم، طالما التوبه معروضه قبل ان تبلغ روح الحكم معروضه ولو بلحظه، فابعاد الشيطان عنك باق ولو بلحظه. ابعاد الشيطان معك طالما ان الزمن زمن عمل. معك حتى يبعدك عن هذا العمل، وما لم تغرغر، أليس الله يقبل التوبة قبل الغرغرة؟ الشيطان يريدك بلا توبة، يبقى لابد أن تستيقظ بارك الله فيك. فلماذا إذن الشيطان يحب ابن عباس ولا عمر ولا عثمان؟ إيه يا ابن الخطاب والله مسألك الشيطان فج غير فجك، خلاص تمام، لكن يحب من؟ يحب من أصحاب المعاصي، أصحاب البدع، أصحاب الشركيات، الملاحدة، الزنادقة، يحب هؤلاء. ولهذا يؤذي الثاني الولد ملوش قيمة وخلله قيمة في الناس ونشر دعوته في الأفاق. هو استمر بحيرة يا جماعة، له قيمة ملوش قيمة خالص ولا يعرف يتكلم. هو طالع خمس كلمات حافظ، هم خمس، وبيقول أصول خمسة، هم خمس كلمات عمال يقولهم والكرة الأرضية بتاخد من وراه. هو إبراهيم عيسى بيعرف حاجة؟ طب اسأل إبراهيم عيسى كيف تصلي، قول له أركان الصلاة وشروطها، ما يعرفش. يعمل لك بقى رواية كده 500 وكذا صفحة، ما هو مش عارف، يوم الشيطان ينشر خلاص. وهكذا الشيطان يؤزز، يزين المخالفة. أما السنة صعبة، يقعد الشيطان على الصراط المستقيم كما قال تعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم ليصب الناس عن هذا الأمر. نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: قلت وأمنية الشيطان هذه ورثها أهل الأهواء والبدع، فإنك لا ترى مبتدعا إلا مبغضا لأصحاب السنة ومعظما لأهل البدع، وإلى الله الموعد والخصومة بين يديه والحكم منه وإليه. قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وحيث إن الشيء بمثله يذكر، فما أشبه الليلة بالبارحة واليوم بالأمس، ذلك أن في عصرنا هذا أهل بدع وأهواء ممثلة في أحزاب وفرق، وإن سماها مؤسسوها والدعاة إليها جماعات تلبيسا على الناس، فإن هذه الأحزاب والفرق قد خالفت الجماعة الشرعية السلف الصالح وأتباعهم في كثير من مسائل العلم والعمل أصولا وفروعا. وبذكر بعضها وببعض ما هي عليه من المخالفات يتبين بدعهم ويتضح خطأهم وينكشف تلبيسهم. الفرقة الأولى الإخوان المسلمون، والفرقة الثانية القطبية، والفرقة الثالثة السرورية، والفرقة الرابعة التبليغية، والفرقة الخامسة أصحاب التكفير والهجرة، والفرقة السادسة حزب التحرير، ونحوها من الفرق مما هو مندرج تحت أصول الفرق الضالة. فأما الفرقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة فقد سئلت عنها أسئلة محررة وأجبت عليها كذلك، وإلى القارئ نص الأسئلة والأجوبة. السؤال الأول: ما هي جماعة الإخوان المسلمون؟ وهل لهم وجود في جزيرة العرب؟ وما أهداف دعوتهم؟ وما حكم الجلوس معهم؟ وهل يجوز لمن علم شيئا من ضلالاتهم السكوت عنها خوفا من الفرقة وردأ لحصول الأذى منهم ودرءا لحصول الأذى منهم؟ الجواب: جماعة الإخوان المسلمون هي تلك الجماعة التي أسسها حسن البنا ووضع لها أسسا تقوم عليها وأهدافا تسعى لتحقيقها، وكانت بدايتها في مصر عام 47 و300 بعد 1000 من الهجرة، ثم انتشر منهجها المخالف لجل منهج أهل السنة والجماعة في كثير من مسائل الاعتقاد ووسائل الدعوة إلى الله، وغايتها كما هو موضح في كتب الردود على هذه الجماعة، وشعارها المرفوع والشهير عند كثير من الناس: دعونا نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وهو تقعيد فيه تلبيس على الناس لاحتماله خطأ أو صوابا وحقا وباطلا. وكان في منهج هذا الحزب من البدع والمخالفات التي يكفي بعضها في وجوب التحذير من أهله ومما اشتهروا بالدعوة إليه والترويج للدخول في تنظيمه السياسي السري ابتغاء الفتنة وابتغاء التغبير على المنهج السلفي الذي قامت دعوته على نصوص الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. ثانيا الإجابة على السؤال الثاني: نعم، لها وجود في جزيرة العرب في كل سهل وجبل ومدينة وقرية، بل لها وجود في العالم الإنساني كله لكثرة الدعاة إلى تنظيمها والمروجين لها والمدافعين عن قاداتها بكل ما يستطيعون من تلبيسات على الناس، وبالأخص الشباب السلفي، الشباب منهم لما عندهم من الحماس والطيش عند فقد ومعرفة المنهج السلفي والمعلم السلفي. الجواب على السؤال الثالث:
متى يتم الاصطياد في هذه الجماعات يا اخواني؟ عند غياب المنهج السلفي والمعلم السلفي، عند غياب المنهج السلفي والمعلم السلفي. اذا غاب المنهج والمعلم إذا غاب الكتاب والمعلم باض هؤلاء وفرفوا ونصبوا الشباك واصطادوا بلا مقاومة، إذ المقاومة لا تكون إلا بالعالم السلف والكتاب السلف. نعم.
وأما أهداف دعوتهم فهي إقامة دولة واحدة للعالم الإسلامي عن طريق إحداث الانقلابات على الملوك والرؤساء والأمراء في العالم الإسلامي بدون تفريق بين الصالح والطالح، ولا سير صحيح على منهج الدعوة المحمدية التي مشى عليها السلف الصالح وأتباعهم في دعوة الخلق إلى رحاب الحق. واسمع ما قاله أحد منظريهم والناطق بلسان منهجهم وقياداته صاحب كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ، حيث قال وهو يصف دعوة الإخوان المسلمين وأسلوبها المتميز في نظره ونظر قيادتها: ولم يعد في مصر صوت أعلى من صوتها، ولا يد أقوى من يدها، ولا كلمة أنفذ في القلوب من كلمتها. وكانوا يعتقدون بعد أن رأوا نفوذها قد تعاظم أن هذا النفوذ مجاله مصر لا يتعداها، فإذا بهم يفاجئون بهذا النفوذ يصل إلى أبعد البقاع العربية، فيسقط دولة اليمن ويقيم دولة أخرى، وتبسط الدولة الجديدة سلطانها ويستتب لها الحكم. ومعنى هذا والقول له أن هذه هي الحلقة الأولى من سلسلة لا تلبث الدول العربية أن تقع واحدة تلو الأخرى، وتحقق بذلك نواة الدولة الإسلامية. وكم لهذا المقطع في هذا المعنى من نظائر يتبين من خلالها أهداف الدعوة الإخوانية.
نعم، مثل ما قامت الثورة في مصر وكذا، وهم الذين أقاموا هذه الثورة على أرجلها بعد أن تكاد تكون قد تلاشت. فلو تذكرون بين 25 يناير وبين أيام بعدها بقليل، ولما خطب الرئيس خطابة، تذكرون أن الناس ربما عادوا إلى البيوت، ومنهم الباكي ومنهم المتأثر ومنهم كذا، لما طلب الرئيس أنه يبقى فترة وكذا وكذا وكذا، الناس بعواطفهم ورجع من رجع وكذا من كذا. من هنا بدأت بقى الثورة الحقيقية؟ ثورة بقى الجماعات الإسلامية، ليس غير الجماعات الإسلامية زعمت، ولا العوام بتوع البطاطس واللوبيا والكلام من ده رجعوا عياطوا وقالوا خلاص الراجل بتاعنا وخلاص، وعايز يدفن في مصر، وانا بقالي 60 سنة بجاهد في البلد، وانا وكذا، وانا كله عيط، واللي يعمل واللي سوى، واخدوا الاعلام والرث. شفتم هذا ولا ما شفتوه؟ كله بدأ يروح وخلاص. فض المولد بتاع الثورة 25 ايام، جماعة بتوع البطاطس واللوبيا والكلام ده كله روح. من بقى الذي ثبت؟ الاخوان. ولهذا لحق بهم فورا مين؟ المتربصون، هم الاخوان الملتحون. من هم الاخوان الملتحون؟ اللي هم بتوع اسكندريه. قال لك بس العيال ده يصطادوا، العيال ده ياخدوا الكحكه لوحده، هذه الكحكه لوحدهم. لا قفزوا. من هنا ورد جواز النزول للميدان بعد ما كان يرفض برهامي ومحمد اسماعيل ومن معه. فهنا قفز حزب النور مع الاخوان لتثبيت عروش الثوره، وبدات اللحيه تدخل، وعبد المقصود نزل، وكان قبلها بايام قد نزل. عبد المقصود يسبق هؤلاء، مقصود نزل بعكازه وجلس وافتى، والنووي اجماعه، واما الخروج عليهم وقتلوهم فحرام باجماع المسلمين، وان كانوا فسقة ظالمين. هذا المراد به القتال بالسيف، الخروج بالسيف، هذا المراد به. اذا كان الظلم ظلم ايه خاص، انما لو ظلم عام لا. وبدا يفتي الشباب، فهنا وقفت الثوره، فهي ثوره حزب النور وثوره الاخوان، ثبت الباء. ومعلوم أن هؤلاء ما يضعون أقدمهم في مكان إلا ويحل الدمار. إنما الناس العوام دول تضحك عليهم، أنت عايز إيه؟ رواتب زود 10% بس خلاص. اللي كان بيقول إرحل يقول بالروح بالدم نفديك يا رئيس، زود 10% بس خلاص انتهت المسألة. إنما ده معتقد، أنا ينفع معايا 10%؟ أنا ما ينفعش معايا 10%، ولا الدنيا كلها. أنا ينفع معايا فكرة حسن البنا يحكم؟ أنا الذي أريد حسن البنا. ولهذا قالوا ها نحن قد عدنا يا حسن البنا. حتى يقول بعض هؤلاء الدعاء الضلال يقول انا سلفي وزوجت اخواني ما فيش اشكال، هي تاخد رأي الاخوان، هي تمشي مع الاخوان تحط الاخوان، وانا وضعت الايه للسلفيين. ده بعض المشايخ يعني عشان يقولك ما ان احنا كلنا في مركبة واحدة. ويقول ماذا كان الاسلام قبل حسن البنا في مصر، قبل حسن البنا يقول كده، حسن البنا هو الذي وهو الذي وهو الذي، ده سلفي، ده اللي بيقول هذا سلفي. فالشاهد انه قامت هنا العروش وواصل الاخوان، ولم ينجح الاخوان بقوتهم، انما نجحوا بفتاوى المشايخ الذين يزعمون انهم سلفيون. والدليل على ذلك ان الناس وضعوا الاصوات للاخوان عن طريق فتاوى هؤلاء. اعطني في مصر شارعا بيتا مؤسسة رجلا قابلك وقال انزل الانتخابات، لان محمد بديع افتى بنزول الانتخابات. اعطني واحد طلع يحط صوته في الانتخابات لان الكتتني افتى بحل هذا. ما لهمش دعوه بالفتاوى، هما ناس بيقولوا احنا مش بتوع علم، احنا بتوع سياسه ونازلين، احنا حزب سياسي. لكن نزل الناس بيه بقى هنا في البلد عندنا سيارات الميكروباص والعربيات الميكروباص للسلفيين بس. مين اللي مطلع السلفيون؟ بفتاوى مين؟ حسن بنا؟ لا. بفتاوى مين؟ محمد بديع؟ لا. فتاوى سيد قطب؟ لا. فتاوى كتتني؟ لا. فتاوى خيرة الشاطر؟ لا. بفتاوى مين؟ بفتاوى مين اذا؟ نزل وانتصر الاخوان، حتى قال بعض هؤلاء السلفيين انني لا اجد مندوحة ولا اجد عذرا لاحد يتخلف عن وضع الصوت لكذا. وقال بعضهم لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لفلان، وهكذا. يبقى اذا حصل هذا الشر كله بسبب هؤلاء الذين ثبتوا هذا الخروج في قلوب شباب هذه الأمة. يبقى الإخوان غرضهم الأول من هاي. بس الصراحة الإخوان في غاية الصراحة، الإخوان في غاية الصراحة، الإخوان ما غيروا جلدهم منذ أن أسسهم حسن البنا وإلى اليوم. الإخوان هم الإخوان، بيقف في القفص بفكر الإخوان، يناقش القاضي بفكر الإخوان. كاميرات العالم تصور والإخواني ينطق، إنما المخنثون الذين لهم آلتان، آلة سلفية وآلة إخوانية، هم الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا. إنما الإخوان إخواني، ما تغيرت لغته. الإخوان إخواني، لغة الضلال ثابت عليها. هات لكاميرات العالم، هات للقنوات تصور، احكم علي بالإعدام. انا اخواني وسأعيش اخواني واموت اخواني، صح ولا لا يا اخوان؟ هذا موجود ولا لا؟ تراجع واحد في السجون بيتحكم بيعمل لك كده، بيعمل لك كده. اخواني معتز بباطله. انما انت شيخ العلامة الشيخ احنا مش شيخ، اخواننا من الاخوان واخواننا من التبليغ واخواننا من كلنا في طبق هذا، والاخوان رجال مرحلة والاخوان. سبحان الله، ده ما نطق بكلمة سلفية مرة. ده الاخوان مع شدة الحاجة ما نطق بكلمة سلفية مرة. وراح واحد قاعد في قطر هناك في قناة الاخوان، ما تنازلت الجزيرة، تحدث العالم قناة الجزيرة، وده السلف راح يقعد هناك، رايح يقول لك تعمل ايه؟ تنصر مين؟ تنصر منهج ابن تيمية على الجزيرة؟ تنصر منهج احمد على قناة الجزيرة؟ تنصر منهج الشافعي على قناة الجزيرة؟ تنصر منهج الألباني الذي تزعم انك طالبه في الجزيرة؟ تنصر ايه في الجزيرة؟ رايح الجزيرة ليه؟ فهمني. قناة الجزيرة رايحة ليه؟ انت سلفي رايحة ليه؟ رايح قناة الجزيرة ليه؟ علمت الأمة ماذا على قناة الجزيرة؟ سنة؟ كلام الألباني؟ كلام ابن باز؟ كلام الأمة؟ لماذا على قناة الجزيرة المتورطة في إحداث الثورات في العالم كله مثلا؟ فين؟ لماذا تذهب أنت؟ يبقى إذا كل اعتز بمنهجه إلا هؤلاء الذين يزعمون السلفية. لماذا يا إخواني؟ لأنهم ليسوا عليها. ومعلوم أن الإنسان يعتز بتركته. أنا الفداني اللي سايب أبويا، ها؟ ناس كده يا رب أرضى سايبهولي أبويا أموت دونه، ومن مات دون مالك هو ايه؟ شهيد. إراث أرض صح ولا ملكي تركتي. أحد إخوانكم نهو سلفي من الصف الأول بصرع على الصف الأول أهو قضية بعد صده أخ أبوه مكانه بتأويل بيتأول يعني أنت كنت نايم أنت إحنا قلنا مفيش نوم إحنا المهم يعني التأويل يعني جابوا الأخ حكم تحكموا ليا حكمت لهذا الرجل بأن المكان مكانه والتاني اللي هو جدا مش مكانه قال خلاص طالما حكمت لي أنا متنازل أنت أخويا وحبيبي وأنا متنازل لك بس يبقى إيه يبقى المكان مكان ما تحكش عليا يا يعني الواحد طالما ده ملكه وده مسجد حدش بيملك فيه حاجه بس هو يملك ان يكون فيه ملكا شرعيا تمام بموجب الشرع اتاري الاخ مش عايز بقى ده انا تنزلت لك طالما اتحكم ليا يبقى انا تنزلت لك ما بالك بقى لو هنا بره هتلاقي بقى رات ارض لا يمكن ده الدماء بتروح عشان 5 سم بين الجارين فصاحب التركه صاحب الملك غير المستاجر وغير الزائر اللي مأجر شقه السباكه تبوظ البلاط يتخلع اي حال والمهم يدفع ايجار في شهر ويطلع سلام عليكم هنقل شقه تاني لكن صاحب البيت ليه ماشي داخل بيته ايه ده هنا رش نقطه في نقطه في الجدار ده في رطوبه طب نعمل ايه روح يا ابني المهندس مصطفى ايه يا مهندس ده في رطوبه لازم نخرج الجدار ونعمل كده خلاص نعمل ده البيت اتهد وبعدين طلع لا ايه الشباك ده مفتوح السلك ده مقطوع مين اللي قطع السلك ده يعمل ما هو صاحب ملك يا اخواني صاحب ملك انما المستاجر او الزائر ما عليه ان يبالي هؤلاء مثلهم مثلا كن في الدنيا كانك غريب او عابر فكن في المنهج كانك غريب او عابر سبيل بس انما الاخوان اصحاب تركه والتبليغيون اصحاب تركه هتلاقي الواحد نوع جاي في تبليغي مهما يسمع في السنه هيرجع تبليغي ليه يا ابني ما تسمع الحق ما تسمع قال رسول انت هو تبليغي ده. والله اقسم بالله وانا من زيارتين او كذا وانا في المملكه جاء واحد من الحي كان هو رأس التبليغ فقابلني في المسجد وانت ما وراكش غير تبليغ وبتعمل فينا وبتسوي فينا وبترد وكذا هو سعودي هو فالمهم قلت له يا اخي انت على محمد بن الياس هذا هتموت يعني انا رضيت عليك بعلم ولا بغير علم ارجع الحق الى رسول خد بالك فماذا قال يا اخواني قال انا على منهج محمد الياس واسال الله عز وجل ان اموت على منهج محمد الياس طب بتصلي ليه وتقوم ليه وتتعب ليه طالما انك فينا على محمد الياس فاذا كنتم انتم على محمد الياس ومحمد فلان ومحمد علان فنحن على محمد بن عبد الله ناقشونا بالدليل مش عايزين حد يزعل ليه هي تركه واحنا متخاصمين في مراس هي الدليل رد بالدليل بدل ما تقول فلان بيسب قل فلان اخطا ما تقولش بيسب قل فلان اخطا حينما قال كذا ما تقول فلان بيسب فلان بيشتم قل فلان اخطا فلان اصاب فلان وافق الدليل فلان خالف الدليل ما استدل به ابن البخاري هذا في غير محله ابن تيميه قال ابن القيم قال الشيخ ابن باز افتى بهذا كذا كذا الى اخره تكلم بالدليل فالشاهد من هذا أن الإخوان صرحوا بمقصودهم الإخوان يريدون إقامة دولة إخوانية في العالم كله يا إخوان هذا الإخوان يريد هذه الإقامة إقامة الدولة وفقط إنما ما يريد لا نصر إسلام ولا نصر سنة ولا غير ذلك إنما هؤلاء يريدون ماذا؟ نصر المبدأ طب أنت سلفي ما هو غرضك؟ غرضك إيه؟ غرضك إقامة العبودية في الأرض التوحيد والسنة تجي في الدولة أو ما تجي دي مش غرضك ولهذا احنا ما بنلتفتش للخلافه اللي بيقول لك احنا بندعو لاعاده خلافه لا احنا بندعو لاعاده منهج النبي في الامه تاتيك الخلافه ولا تاتيك مش غرض ليه ورايت النبي ولا سمع احد في انبياء ما كلفوا بالحكم ولا بالجهاد كلفوا بالدعوه ما في نبي الا وكلف بالدعوه لكن الجهاد بعضهم كلف بالجهاد وبعضهم ما كلف بالجهاد يبقى وظيفه السلفي إقامة العبودية في الأرض، وظيفة السلف إعادة الناس إلى منهاج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. إنما اللعب على وتر الخلافة والخلافة، عايزين نعمل خلافة والخلافة والخلافة، خلافة الإسلامية خلافة الإسلامية خلافة الإسلامية. أعد الأول العقيدة الإسلامية، أعد الأول الشريعة الإسلامية. ولهذا قال لك إحنا عايزين ننزل عشان نطبق الشريعة. كيف تطبق الشريعة؟ بمخالفة الشريعة. الشريعة قالت لك هذا، كون أحزاب وقف مع أهل البدع والأهواء مثل الإخوان وكذا. طيب ماذا استفدت للإخوان؟ ماذا استفدت منهم؟ وقفت معهم فماذا استفدت منهم؟ مدحوك، مدحوا دعوتك، نصروا سنة، قبعوا بدعتك، أعدت سنة حكومك الإخواني. وده قش في حساب مهم يا إخوانا حتى تبين الصدق من الكاذب. أما حكمنا الإخوان سنة، إحنا نريد بقى في السنة دي جواب عن سؤالين. الناس دي قالوا إحنا واقفين مع الإخوان عشان يحكموا لتطبيق الشريعة، أليس كذلك؟ أخذوا النساء والصغار والكبار لهذا الهدف، أليس كذلك؟ من رحمة الله أن الحكم حصل لكي يتبين ولكي يميز الله الخبيث من الطيب. فأنا بسأل سؤالين: حكم الإخوان فهل حكموا الشريعة؟ الجواب لا. طيب هل قالوا سنحكم الشريعة؟ الجواب لا. هل تكلموا في دعوة الناس إلى توحيد السنة؟ الجواب لا. إنما تكلموا في الشرعية 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 اللي هي الشرعية الديمقراطية يعني، حتى رحلوا وإلى الآن بيتكلموا في الشرعية. تبدأ الإخوان السؤال الثاني: المشايخ الذين وقفوا معهم حتى نجحوا طلبوهم بالشريعة؟ عايزين بيان من مشايخ الدعوة السلفية بمطالبة الحاكم بتطبيق الشريعة؟ أبدا مفيش. طب السؤال برضو الثاني اللي متعلق بهذا: هل أنتم استغللتم حكم الإخوان في نصر الدعوة السلفية في ربوع مصر؟ درستم بقى كنت بسلف؟ يلا إلحق يا عم على كلامين بقى، ما عادش لأمن دولة ولا أمن وطن ولا بتاع، إلحق يا عم ينشر بقى الإخوان. يا فلان أنت عندك أنت في كفر شيخ، يلا ننزل تلات أربع كتب، وأنت بتاع منصورة نزل خمسة ستة، وأنت بتاع القاهرة نزل سبعة ثمانية، يلا يا جماعة نجري عايزين السلفية السلفية دي مرادنا. حكمنا واحد ملتحي أخيرا، حكمنا الملتحي فلترفع الرأسية سلفها، حكمنا رأسها أخيرا، حكمنا الملتحي فلنرد عليه بها هواء، أخيرا حكمنا فلتمتلئ المساجد بالسلفيين. ولا واحد سنة كاملة ما في كتاب سلفي ولا شيء. ولهذا نفس يعقوب قال هذا، هو قال كده بعد ما انتهت حكم الإخوان، قال كده احنا فين المساجد؟ فين دورات الفقه؟ فين دورات الحديث؟ فين دورات كذا الى اخره؟ فين الحاجات دي؟ ولهذا الاخوان كما قلنا منهجهم واضح، باطل ثم باطل ثم باطل، ولكن يعتزون بهذا الباب ولو ذبحوا. الجعد بن درهم لما ذبحه خالد بن عبد الله القصري يوم العيد يوم عيد الاضحى وقال ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاكم، فمن يضحي بالجعد بن درهم ما رجع. الجعد ذبح في المصلى، خالد بن عبد الله القصري يقول ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاكم، فان يضحي بالجعد بن درهم فانه زعم ان الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم خليلا. مات الجعد وذبح الجعد على ان الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم خليلا. ليه السلفي اللي بيبيع دينه؟ ليه السلفي اللي بيبيع منهاجه؟ ليه السلفي يغير ثوبه؟ ليه؟ انت سلفي، ده انت صاحب الحق، ده انت الوحيد على وجه الارض اللي بتمشي بنص واثر. ليه؟ انت ما انتش ضعيف، الدنيا كلها محتاجة اليك ولست انت محتاجا الا الى الله. ليه؟ انت حاجتك الى الله خالق السماوات والارض، العز عزه والتمكين تمكينه والقدرة قدرته والقوة قوته، ولا يملك احد الجنة ولا النار الا الله. فعلانا هؤلاء اصحاب دنيا ويعتزون بباطنهم من اجل الدنيا، وانت الوحيد لصاحب الحق اللي تعتز بهذا، تعتز بهذا. سبحان الله العظيم، عجيب هذا. صدق عمر اذ يقول عجبت من جلد المنافق وعجز المؤمن، عجبت عجبت من هذا. سبحان الله. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: وكم لهذا المقطع في هذا المعنى من نظائر يتبين من خلالها أهداف الدعوة الإخوانية، والتي في مقدمتها قصد مسك أزمة الحكم في دنيا البشر، فتقوم الخلافة على أكتافهم خاضعة لانحرافاتهم. ومن قبل هذا قد قيل فيهم: وثم صنف من الأحداث أعجبهم فكر الخوارج أهل الزيغ والعطب، لهم رؤساء وكتاب ومدرسة وبيعة السر للمجهول فارتقب.
نعم. يدعون يدعون نعم رؤساء وكتاب تدخل منه ومدرسة وبيعة لابد منها سمع طاعة وبيعة السر المجهول فارتقب. يدعون سرا إلى التنظيم في حذره، وفتية العصر قد ربوا على الكذب، تقية البشر قد ساغت لذي جدل، تقية الشر قد ساغت لذي جدل، وخطة المكر قد قامت على الشغب، والحب فيهم لدى التنظيم منحصر. أحب من هو معي ليكثر الجمع في الميدان للطلب. وهل وعيت أخا الإحسان حجتهم؟ هي الخلافة يا هذا لمرتقب، لكنها لنظام قوم خاضعة يا ضيعة العمر في الأسواء والنصب. نعم.
الجواب على السؤال الرابع: وأما حكم الجلوس مع زعماء الدعوة الإخوانية وأتباعهم ففيه تفصيل، وهو أنهم إذا جاءوا للعلماء القادرين على رد البدع والأهواء بنصوص الكتاب والسنة وقصدوا الاستفادة منهم ليكونوا على بصيرة من أمرهم، فيقبلوا الحق ويردوا الباطل ويعتصموا بالسنة ويردوا البدعة، فلا حرج من جلوس العالم معهم لهذا الغرض الدعوي الشريف، بل فيه أجر للجميع وبراءة للذمة من كتمان العلم. وأما إذا جاءوا للجدل والمناقشة مستعملين أساليب أهل الزيغ والانحراف من استعمال الكذب فيما يدلون به أخذا وعطاء وتظلما واحتيالا ودفاعا عن أخطاء حزبهم وهجوما على منتقديه ونحو ذلك مما عرف عن المنتمين لهذا الحزب، فحينئذ يحق لصاحب السنة من أتباع السلف أن يضرب صفحا عن مجالستهم، لأنه لا يرجى من ورائها فائدة تعود على العالم ولا خير ينقلب به المجادل نفسه. وهذا صنيع العلماء من أهل البدع في وهذا صنيع العلماء مع أهل البدع في كل زمان ومكان، كما هو مدون في كتب هذا الشأن. وأما طلاب العلم الصغار الذين لا يقدرون على إقامة الحجج على المخالفين ولا يحسنون الردود عليهم فإنهم لا يجوز لهم أن يجالسوا الإخوانية لمناقشتهم ومجادلتهم، وإنما يجب عليهم تجنب مجالسهم كي يسلموا من التأثير عليهم لقلة علمهم وضعف قلوب البشر، ويأووا إلى علماء الشرع وإلى أقرانهم من كل طالب علم سلفي.
يعني أنت الآن ما عندك علم تستطيع أن ترد على هؤلاء الإخوانيين وكذا، فلا تجلس معهم، لا تجلسهم، لأنه قد ينصب لك شبكته ويصطادك بشبهة وأنت جاهل ما عندك علم، لهذا ابتعد عنهم. نعم.
ويأووا إلى علماء الشرع وإلى أقرانهم من كل طالب علم سلفي مصدر علمه الشرع الشريف بالفهم الصحيح الحصيف لا الفكر المخالف المخيف. الجواب على السؤال الخامس: ولا يجوز لمن علم شيئا من بدع حزب الإخوان المسلمين أو غيرهم من أهل البدع والأخطاء أن يسكت عن بيانه، وهو قادر على البيان برد البدعة وتصحيح الخطأ، لأن الرد على أصحاب البدع والأخطاء واجب على القادرين من أهل العلم، ومتى قام به بعضهم سقط الوجوب عن الباقين.
هذا واجب يا إخواني، هذا واجب. الذين يريدون أن يسكت أهل السنة، طيب عندكم عهد من الله، عندكم نص من كتابنا ومن سنة، أنهم إذا سكتوا فإنهم لا يحاسبون بين يدي الله. إذا سكت العالم عن البيان كان غاشا خائنا. قال تعالى: وقد الله عز وجل قد أخذ ميثاق على الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون. نعم. وأما توقع الفرقة بقى يحصل فرقة كده ويحصل خلاف، والأمة شيخ بتتشتت وبتتفرق، وكل شيخ يبقى في ناحية من النواحي أو كذا أو كذا، نقول هذا فعلا هيحصل كده، لكن من السبب؟ صاحب السنة ولا صاحب البدعة؟ فعلا الأمة هتتفرق، لكن من السبب؟ هل ستتفرق الأمة بسبب دعوة الحق ولا بسبب هؤلاء؟ يبقى بسبب هؤلاء. يبقى اذهب الى من خالف الحق وقل له اتق الله في أمة الإسلام. لا تذهب إلى صاحب الحق وتقول له اتق الله في أمة الإسلام، فإنه قام بالبيان على وفق ما عليه السنة والقرآن. يبقى تذهب إلى من إيه؟ من ابتعد، لا من يسير على الطريق. نعم.
وأما توقع الفرقة بسبب الرد فليس بعذر شرعي.
يعني واحد ناس ماشي عشرة مشوا اقتربوا من قضبان القطار فوجدوا الرجل كان وضع ايه الحاجز، لان القطار يمر الان، فالتزم واحد وقف كده، واحنا عشرة جماعة واحدة يا اخواني، جماعة واحدة مع بعض وقفنا امام الحاجز، اما انا فوقفت هكذا، اما التسعة كل واحد راح كده يجي ورا هذا واذا يرجع راس تعال يا ولد تعال يا ولد تعالوا، حتى جاء القطار فدهس الجميع. انا فرقت، انا ما فرقت، انا ناديت اتق الله تعال يا ابني روحك يا ابني حياتك يا ابني تعال، ويأبون الا هذا. من السبب الذي شذ؟ لا ما الذي ثبت ونادى اخوانه تعال يا شيخ فلان تعال يا شيخ علان تعالوا يا ابني تعالوا انتم مشايخ الامه انتم يا سيدي انتم الكبار تعالوا. فليبقى كله على كرسيه لكن ينطق بالسنه بس، مش معه الشباب، الشباب دول سطحيون، تفضل الشباب دول عندهم علم، الشباب دول والله العظيم بتوع الثورات دول لو الشيخ اللي قاعد ونزلهم الثوره والله لو قاعد له يا جماعه احنا انا رايت ان الثورات دي حرام وكذا وكذا فاحنا بنبتعد عن هذا المجال بارك الله فيكم، كلهم هيرسم عن طاعه. لكن لو جه له هشام البيري ثقيل، لان شيخنا ما بيقولش كده، يعني خلي هشام البيري هو اللي نزل الناس الثورات، وخلي المشايخ دول هو الذين منعوا الناس الثورات وقالوا منهج السلف. شوف كان هشام البيري هيبقى ايه دلوقتي؟ مرتد. هو احنا عارفين نمشي في البلد بالحق منهج السلف؟ عارفين نمشي؟ ما لو انت بقى على الباطل، لو واحد لو شيخ من دول، العيال دي بتبرمجه، العيال دي ما عندهاش علم، العيال دي عندها شيخ بتحب بس دينهم الشيخ ده انا بحبه وانا واثق فيه، قال لي انزل الميدان هنزل معاه، قال لي ما تنزلش مش هنزل، مالوش دعوه بدليل. الدليل على كلامي انا، والحمد لله من فضل الله عز وجل ما اتكلم كلمه الا بدليل واقع شرع. اول ما قامت 25 يوم 25 يناير كان فين برهامي وجماعته؟ نتجنب الثورات. الاول ثوره تونس كانت قبل مصر بشويه، طلع سعيد عبد العظيم موجود شريطه تحذير من ثورات وتحذير وكذا وكذا الى اخره. قامت في مصر قالوا مش هننزل خالص مش مشارك، والشباب وراه لما راوا نزول نزل الشباب، لما راوا عمل ثوره 29/7 نزل الشباب. جم الاخوان نقف معاهم ولا لا؟ نعاهم ولا العوة ولا ما ادري اختاروا كده كم واحد بناء عليه عملوا مجلس، اختار المجلس الوقوف مع محمد مرسي كله وقف. طيب عايزين ننزل انتخابات، كان زمان انتخابات حرام، اجتمعنا ورأينا ننزل انتخابات. طب عايزين النساء، احنا نقلنا الاجماعات، يا ابراهام نقل الاجماع، خالد صقر هذا اسمه ايه ما ادري صقر في كتاب له نقل، يعني ناقلين الاجماع على عدم جواز ولاية المرأة. طب عايزين مقعد المرأة ده لو سبناه يبقى احنا ما عملناش حاجة، طب عايزين فتوى لمقعد المرأة. ياسر برهامي قال يا جماعة بتسأل بعض الاخوات عن حكم ترشيح المرأة تنزل ولا لا، فنقول العلماء اختلفوا في ذلك على قولين، كان زمان اجماع اول زحزحة ان العلماء اختلفوا على قولين، منهم من قال يجوز لان باب المشورة، ومنهم من قال لا يجوز لانه من باب الولايه، وانا ارى انه من باب الولايه، الامانه عند الرجل، يعني الامانه انه هو يرى انها من باب الولايه وبالتالي لا تجوز. هو يراها انها لا تجوز. العلماء اختلفوا على قولين، قول يقول بالجواز لان باب المشوره، وقول يقول بعدم الجواز لان باب الولايه، وهو يرى انه لا يجوز. ولكن هذا المقعد لو تركناه لهجم العلمانيون وكذا وكذا وبالتالي سيطروا، يبقى احنا ما صنع شيء. فللضرورة سنرى ترشيح المرأة في هذا. اي ضرورة اصلا؟ ضرورة ايه؟ اي ضرورة؟ سيموت الناس؟ اي ضرورة سيذهب دين الناس؟ ما انتوا كلكم في ظل العهد الديمقراطي بيتوا مشايخ وملتحين والعلمانيين ويمسكوا ويحاربوا. انت ما انت في عهد مين اصلا كنت؟ يعني القانون الوضعية موجود وانت ملتحي وانت شيخ وانت كذا والمجتمع موجود. ايه الجديد؟ ما الجديد؟ طب هتنزل بمنهجك؟ لا، لازم انزل بمنهج مين؟ من ادعي انا انني احاربه؟ يبقى انت حاربتهم ولا قويتهم؟ يبقى قويتهم. يبقى ماذا صنعت؟ يعني بعد ما كانت ديمقراطية ملاش لحية انت حطت لها لحية، بعد ما كانت عارية انت حطت لها نقاب، هذا اللي انت عملته. يبقى صارت حلالا، صارت حلالا. نعم.
واما توقع الفرقة بسبب الرد فليس بعذر
شرعي. يبقى سلبا الامة تفرق وكلام من ده. سلما فرق، مش تسلما على الخط، سلما فرق سبب، هو السبب. نعم.
وأما توقع الفرقة بسبب الرد فليس بعذر شرعي، لأن حب الاجتماع إنما هو على الحق، لأن حب الاجتماع إنما هو على الحق الذي هو أحق أن يحب ويتبع، والمبتدع هو الذي أتى بسبب الفرقة، لأن الفرقة مقرونة بالبدعة، ولأن الألفة مقرونة بالسنة، ولا توقع الأذى من المخالف يسقط وجوب الرد من العالم على المبتدع والمخالف إلا إذا كان يتوقع أذى لا يطيقه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تخلو الأرض من أهل العلم الذين يقومون بالرد على كل مبتدع ومخالف.
طيب، ذكر بقى ما حكم صلاتي خلف هؤلاء. الجواب هذا السؤال يرجع إلى ما ذكره العلم في التعامل مع أهل البدع من حيث الرواية عنهم وما في ذلك من التفصيل الذي يرجع إليه في مظانه من كتب الجرح والتعديل، علما بأن السلف كانوا لا يقبلون رواية المبتدع الداعي إلى بدعته ولا إلى الذي يستبيح الكذب بحجة قصد المصلحة لحزبه المنحرف أو قصد الكيد الآل الإسلامي وتضليله. ومن حيث طلب العلم عليهم وأخذوا عنهم وما فيه من التفصيل، كذلك علما أنه قد ورد عن كثير من السلف ما يفيد منع أخذ العلم عنهم، كقول الفضيل ابن عياض: من جلس مع صاحب بدعة فاحذروه، من جلس مع صاحب بدعة لم يعطى الحكمة، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب البدعة حصن من حديد. حديد ما تجلس ولا تتعلم. وقال رحمه الله: من أتاه رجل فشاوره فدله على مبتدع فقد غش الإسلام واحذروا الدخول على البدع فإنهم يصدون عن الحق. وأما من أجاز أخذ العلم عن أهل البدع فمن أجل الضرورة بتوفر شروط وانتفاء موانع لا يخفى على ذوي الألباب. وأما الجواب عن صريح السؤال عن حكم صلاة خلف رجل من أصحاب المنهج الإخواني وقادته الداعين إليه، فأقول: أولا، إنه لا يجوز لمن ولاه الله القيام على هذا المرفق المهم ألا وهو ترشيح الخطباء وأئمة المساجد أن يرشح إخوانيا لما في هذا المنهج من البدع الواضح، هذا إذا كان يعرفه. طيب، إلى أن قال: فكبدعة الحزبية والانتماء إلى جماعة معينة لهم اسم وشهرة قد اختزلت من جماعة المسلمين الشرعية، وبدعة البيعة التي تطلب من الفرد المنتمي إلى جماعة الإخوان إذا بلغ مرحلة معينة، وذلك أمر مستفيض لا يقبل إنكار ولا الجدل، ولو كان في بلد واليه مسلم يقيم حدود الله في شعبه الذي بسط سلطانه عليه ويقوم شعائر الله وشريعة من صدر التشريع وكتاب السنة، حتى لو كان حاكم لا يقيم شرع الله، طالما الحاكم مسلم لا يجوز بيع مع بيت سلطان حتى لو لم يحكم شرع الله طالما أن له الإسلام. أما إذا كفر فهذا ليس له بيع. طب وإذا كفر هل ممكن بيع أحدا آخر من الجماعات؟ لا. قال النبي: فإذا لم يكن له جماعة ولا، قال حذيفة: فإذا لم يكن له جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها. يبقى لا يجوز بيع في عنقك ما حييت. لو مصر دي ما فيش فيها حاكم ولا حكومة لا تبيع جماعة إسلامية، لا تبيع جماعة، لا تبيع إلا سلطانا، شرطك الآن سلطانا مسلما صاحب شوكة يجتمع الناس عليه. نقصد يجتمع الناس عليه يعني حصلت الغلبة له، حتى لو في 20-300-5000 معترضين دول ما نجدع بيه، شوكة، صاحب شوكة، يبقى سلطان مسلم صاحب شوكة. أما إلى هذا لا تبايع جماعة، حتى لا يفهم يعني واحد من كلام الشيخ في هذا أنه إذا لم يطبق الشريعة فلنا الاجتماع حول هذه الجماعات. وكذلك بدعة سرية التنظيم وبدعة الولاء والبراء في الحزب والبدع في هذا منهج كثيرة جدا، قد استوفى الشيخ العلامة أحمد النجمي في كتاب الموزع عدب الزلال، وإحنا بينا هذه أيضا أو قرأنا هذا الكتاب كله والحمد لله. طيب، ثانيا، إذا كان الإمام إخوانيا فلا حرج من الصلاة خلفه، لأن الإخواني مش كافر، ليس كافرا، لا نكفر أحد من أهل القبلة إلا بدليل، واحذر أن تتخلف عن الجمع. وإحنا أيضا لسنا كالرضواني. رضواني يقول لك هذه مش عارف الطائفة الإبليسية ما فيش يعني يقول مثلا هي أشر من إبليس، إبليس يعجز ما أدري إيه، منذ أن خلق الله آدم إلى الآن لا توجد طائفة مثل هذه الطائفة في شريات. طبعا الكلام هذا كله فيه غلو، هذا غلو. حتى لو أنا أرد على الإخوان أرد على الإخوان بالعدل والعلم، أنا عندي حاجتين علم وعدل. العلم ينفي أننا أقول الإخوان أشد طائفة من لدن آدم إلى الآن، لأن الكفار أشد منه، واليهود والنصارى والمجوس والبراهمة كل هؤلاء أشد منه، وأنا لأني أود الإخوان أجعلهم أشد، يبقى إذن كفار. هو يقول لك لا أنا ما بكفرهمش، هلا ما بتوصفهم بأوصاف أعظم من هؤلاء الكفار له. نعم، يبقى إذن اللي بيرد على المخالف يرد بعلم وعدل. ولهذا كم أضر رسلان والرضواني في الرد على المخالف، عقدوا الناس في السنة بهذا التجاوز، طارة في العلم وطارة في العدل. طيب، ولهذا الشيخ هنا يقول بقى، وثانيا إذا كان الإمام مؤخرا فلا حرج بسرد خلفه، واحذر أن تخلف عن الجمعة والجماعات من أجل بدعة الإمام المبتدع الذي بدعته لا تكفره، وذلك إذا لم تجد إماما سليما من البدع بدون مشقة عليك. أما إذا وجدت إماما من أهل السنة والجماعة حقيقة وأنت قادر أن تصلي وراء بدون مشقة، فاترك الإمام الإخواني ومن معه ممن لا يعرفه أو يعرفه لكنه جاهل بالحكم المتعلق بالصلاة خلف أهل البدع. وهذان الصنفان لا حرج عليهما حسب علمي، إن شاء الله يكون الأول لا يعرف حال الإمام ويكون الثاني جاهلا بالحكم. وأما من صلى خلفه ومعالم بمنهجه المبتدع ورضي بذلك وربما دفع عنه إذا لوحظ عليه وانتقد، فهذا لا شك أنه آثم باختيار الصلاة خلف صاحب البدع، مع الإمكان أن يصلي خلف إماما يعرف بالاستقامة. تبعتم يا إخواني؟ يبقى باختصار يعني أختصر لكم هذا الجواب، هل أصلي وراء الإخواني؟ إذا لم تجد إلا هو، أنت في بلدك مسجد واحد، جمعة واحدة وجماعة واحدة، لا تتخلف عنها أبدا، ولو أمك المعتزلي ولو أمك الأشعري ولو أمك الإخواني ولو أمك التبليغي فلا تترك الجماعة. طيب، وجد في البلد مسجد إخواني ومسجد سلف، أروح للسلف. طب مسجد إخواني ومسجد أبيض، يعني لا سلفي ولا خلفي، رجل كذا في حاله ولا عارف حاجة ولا محتاج، صلي وراه ولا تصلي وراء الإخوان طالما لا يعرف ببدعة. المهم أنك إن لم تجد الهوى صلي وراه. طيب هذا مسألة الصلاة. طيب مسألة تلقي العلم، شيخ هنا قال كثير من سلفنا عن كذا كذا كذا، والبعض أجاز بشروط وغير ذلك للضرورة. ما في ضرورة يا إخوان، ما في ضرورة في هذا، لا تتلقى العلم إلا عن سلفية، ولا نجد استثناء من السلف. أي ابن سيرين رحمه الله وهو إمام من أئمة السنة، لما دخل عليه رجلان من أهل البدع قال نقرأ عليك الآية، قال لا، نقرأ عليك الحديث، قال لا، ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم، فقام. فقال له جليسه لما يا إمام ما سمعت الآية من هؤلاء والحديث؟ قال إني خشيت أن أسمع الآية أو الحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي. يعني ابن سيرين خاف على قلبه من أن يسمع مبتدعا، وهشام البيلي ما يخاف على قلبه، وعبد الله إبراهيم ما يخاف على قلبه. يبقى أنا خاف من باب أولى يا إخوان، ما يجوز. أيوب قال له رجل البدع تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة، ما في استثناء بارك الله فيكم. فإن قال هذا علم ضروري ولا يوجد إلا عنده، نقول هذا أتحداك أن تجد علم عقيدة، علم فقه، علم حديث، علم 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 إلى آخره، وليس فيه رجل سنة، أتحداك. لكن قد لا يكون في بلدك ولكن في محافظتك، قد لا يكون في محافظتك ولكن في محيطك، ارحل إلى شيخ سلف. الأمر الثالث أنك لابد أن تعلم أن كل معلم يخدم منهجه بعلمه، لغة، حديث، أصول فقه، سيرة، أي علم، لا يمكن واحد ينخلع من عقيدته حال تدريس. انت عمال تقول هشام البيلي ما وروش غير مش عارف ايه، انا ما وروش غير كده، وبقولك انا ما وروش غير كده، خلاص خلاص. ف فانا ما اقدرش استغنى عن منهج. هتبص راسي تقول لي ما عدتش تتكلم في الناس ديت، ابص راسك انت واقول لك افهم الحق، نتحاكم الى قال قال الرسول. طيب صاحب البدعة ممكن يتخلى؟ ابدا لا يمكن، لا يمكن يتخلى صاحب البدعة. ان كان مدرس نحو علمك هذا، ان كان واحد مراقب في الثانوية العامة من بره البلد، شوف من القاهرة من محلة ولا شوف من طنطا، المهم مراقب الثانوية العامة عندنا اهو العام الماضي او الذي قبله، طبعا هو ملتحي وطبعا عرفنا ان احنا من بيلة يعني، فدخل يا اولاد انتوا تعرفوا شام البيري؟ قالوا احنا شيخ شام كده. كان الرجل ده بيسب في المشايخ وبيسب في العلماء، مراقب في الثانوية العامة. قال لا انت مالك؟ تمام قضية. يبقى هو بيراقب قلوب العيال، بيراقب اذهان العيال. ماشي انا معاه صراحة، لو كان على حق انا معاه، انا لو انا معه لو بيحذر تحذيرا بالدليل انا معاه صح. فكل واحد لا يمكن، اوعى تفكر لا يمكن واحد ينخلع من منهجه، مستحيل مستحيل. في واحد هو بيبيع فين؟ علاء، علاء هنا، علاء بيبيع خلطاته بتاع. علاء ماذا قال لك؟ الاول علبة السجاير قدام ورقة، علبة السجاير، علبة السجاير كذا مظبط الامور، وحريق تمام، ويتكلم الشاهد بيتكلم، ما في حد، كل شوف يا اخواني كله بيبيع بالمنهج وبيتاجر بالمنهج وبيشتري بالمنهج وبيتزوج بالمنهج وبيخالط بالمنهج وصاحب المنهج، لكن كل على منهجه. يعني مثلا انا دلوقتي ممكن اسيب المعتكف عشان ايه؟ منهج خلاص عندي ده ما ينفعش معايا. طب لو ينفع معاك هتفضل في المعتكف وتتصل على 50 واحد يجي، فكل واحد بحسب منهجه، ولا لوم على اي واحد يتمسك لمنهجه. لكن اذا كان صواب، تمسك بالعقيده الصحيحه، تمسك بمنهج الصواب، انما اذا تمسكت بباطل ونشرته ووليت عائده من اجله فانت مع من تحب. يحشر المرء مع من تحب فاختر من تحب، يحشر المرء مع من يحب فاختر من تحب يوم ندعو كل أناس بإمامهم فاختر إماما، اختر إماما لأنك ستكون وراءه. من كان يعبد عزيرا هؤلاء، من كان يعبد المسيح هؤلاء، من كان ليبقى من كان يعبد الله وحده، بقي المسلمون ومعهم المنافقون. وبعدين جاء التمييز بعد ذلك بصفة الساقي، وأمر الله عز وجل هؤلاء بالسجود فأرادوا السجود فلم يستطيعوا، يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، حصل التمييز بحسب ايه؟ كل انت ورئيس اتباع اللي هم عباد، ودول عباد ودول عباد ودول عباد ودول عباد، ويبقى الذي يعبد الله وحده. اذا سيبقى الذي يعبد الله يوم القيامه. واحنا بنشرب من الحوض، ده بيشرب وده بيشرب وده لا، ابعد 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 ابعد. يقول النبي يا رب هؤلاء من امتي، دول من امتي، فيقول لا، انك لا تدري ماذا احدث بعدك، لن يشرب من حوضك يا محمد الا من شرب من سنتك. يبقى انا اختار من دلوقتي، خليني ذكي، انا مش ورا عصبيه، انا مش ورا عصبيه بحب فلان يبقى اموت على منهجه، بحب علان، لا انا مش ورا النبي، انا عايز اشرب من حوض النبي، انا عايز اكون مع النبي في عرصات القيامه، اكون مع النبي اشرب من حوضه، اكون معه في الجنه. ولهذا لما قال النبي وجاء الرجل وقال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم لا يستطيع أن يعمل عملهم، قال أبشر فإن المرأة مع من أحب. قال أنس إيه بقى؟ أنس بيقول إيه؟ فرحنا بمثل هذا الحديث. فوالله إني لأحب أبا بكر وعمر. أنا عايز أكون مع مين؟ مع أبو بكر وعمر. يبقى الرجل يحشر مع من أحب، يحشر مع أحب. الولد اللي هو فين أخونا بتاع الهمة اللي كلمنا عن الإخواني أمس، فين الأخ اللي كلمنا عن إخواني؟ وموقف انت نمت، وقف تعال وقف كده قول لإخوانك الآن انت قلت لي أمس، وقف كده وقف بس خليك زي ما انت. ها انا نسيت ادعي لابويا في رمضان، نسى يدعي لابوه. قال له ليه الاخ بقى الساعه عدى في واحد نسيت يدعي لابوه يا اخوان؟ قال لك ايه بقى نسيت ليه؟ من كتر دعائي على الرئيس. شوف يا اخواني تصل الى ايه. هذا هو الاخ، يعني مش بالنقل، هذا هو عنه، يعني نسى يدعو لابيه ودعا من كثر دعائه على الرئيس. يبقى كل واحد يا اخواني معتز بمنهجه، فلتعتز انت بالسنه بارك الله فيك. نعم. يقول هل يجوز اجابه دعوه الاخوان لتناول الطعام وجلسه مذاكره؟ قال قد علمت مما سبق قريبا ان المنتمي الى جماعه الاخوان المسلمين والمتمسك بمنهجهم قول وعمل من اهل البدع المتعدده، وإذا كان كذلك فإنه ينبغي لك أن تعرف موقف السلف من أهل البدع من حيث الوصل والهجر، فإن هجرهم ووصلهم مقيد بما يحقق المصالح ويدفع المضار والمفاسد، فمتى رأوا المصلحة في الهجر هجروا، ومتى رأوا المصلحة في الوصل وصلوا، وذلك لبيان السنة والدعوة إليها وبيان البدع والتحذير منها، وكن مثلهم، وما ذلك إلا لأنهم ينشدون حب الخير لغير، علما بأن أكابر السلف رجحوا جانب هجر المبتدع الداعي إلى بدعته كزعماء الإخوان اليوم وقبل اليوم. قال ابن قال سفيان الثوري من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة فقد خرج من عصمة الله ووكل إليها أي البدعة. قال ابن المبارك إياك أن تجالس صاحب بدعة. قال الفضيل آكل عند اليهود والنصراني ولا آكل عند صاحب البدعة. قال أسد ابن موسى المعروف بأسد السنة وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب، فإنه جاء في الأثر من جلس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة فقد مشى في هدم الإسلام. عرفتم يا إخواني بقى لماذا يهجر أهل السنة أهل البدعة؟ طيب يقول هل القطبية والسرورية من أهل السنة عقيدة ومنهج وكذا، وما وجه تسميته ومن الذي سماه، وما المراد بالسلفي والسلفي؟ أجاب لا يقال الخطبيين والسروريين أهل السنة والجماعة لكثرة ما عند الفرقتين من الأحباط الخطيرة كمنهج التكفير بدون مصوغ معقول ولا منقول وأخطاء فاحشة تتعلق بعض من أبواب ألا هو باب الاعتقاد، ومنهج الهجوم الشرس على أهل السنة والجماعة حكاما ومحكومين ولمزين بعيوب ومثالب هم براء منها ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، ولكن يقال هم من أهل السنة والجماعة فيما وافقوهم فيه، وأما تصنيفهم فهو من مع أهل الأهواء والبدع كما هو مقرر عنه في موضع. حقيقة أنا يعني لي في نفسي شيء من مثل هذه العبارة التي قد ينطق بها أحد من علمائنا الكبار، لأن مثل هذه قد تشتغل، يعني يقال هم من أهل السنة والجماعة فيما وافقوهم فيه. يا أخواني هم أهل بدع بس وخلاص، فإن الواحد ما يقال هو أهل سنة أهل بدع، أهل سنة فيما وافق أهل بدع فيما، هؤلاء أهل بدع. لكن ننظر إلى مقولاتهم، فالمقولة التي توافق السنة نقول أصابوا في هذه بس، لكن ما أسميهم وأصابوا بنا السنة فيما وافقوا، أقول وافقوا السنة في هذه، أما هم أهل بدعة أما هم أهل أهواء بس. يبقى إذن قد يكون له قول يوافق السنة ما فيش إشكال، أشعري بيذب عن الصحابة يبقى وافق السنة في هذا، لكن هو أشعاري منحرف مبتدع، يبقى كلمتهم أهل سنة فيما وافقوا لا، نقول هم مصيبون فيما وافقوا على السنة، لكن هم أهل بدعة حتى لا يدخل واحد يخترق فيضع منهج الموازنات ويقول شوف الشيخ هو بقول أهل السنة وانت تقول أهل بدعة وشو موافقوا السنة في كذا وكذا 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 وخلاص، قول أهل السنة في كذا وقول أهل بدعة في كذا، لا هم أهل بدعة فقط. الحكم على الإنسان بما يستحق، هو صاحب بدعة أما كلامه بقى ما وافق في السنة نقول وافق السنة. طيب، وأما وجه تسميته بما ذكر فإن القطبية هي المنهج الذي أساسه السيد قطب وصار عليه هو من وافقه من أقرانه وأتباع مدرسته الفكرية في كل زمان، وأعني بهم كل من تربى على فكره. يبقى كل من تربى على فكرة السيد قطب وأحب هذا الرجل ودعا دعوته ونصر مذهبه فهو قطبي، فهو إيه؟ قطبي. ولو قال أنا أحب من أعماق قلبي فهذا قطب. إذا من القطبي؟ من نصر قطبا ومذهبه، من أثنى على قطب وكتبه. طيب لو قال هذا الرجل عاش سيدا ومات قطبا، عاش سيدا ومات وعاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا، نقول أنت على طريقته، عشت سيادته وعشت قطبيته، فأنت وهو سواء. خلاص، يبقى إذن شيخ الإسلام يبين هذا، أن المثنى على الطائفة والمدح لا يلحق بها. طيب، وأما السرورية في فرقة طرد منهج محمد السرور زين العابدين نزيل بريطانيا مملكة النصارى، ومنهج محمد السرور هذا لا يختلف عن منهج القطب، بل هو وبالأخص فيما يتعلق بالجمعة على عهد السلف التي مصدرها الوحي الكريم على طريقة محيط. يقول وقد هجم على وكذلك ما يتعلق بالهجوم الشرس على أهل السنة والجماعة حقا وصدقا، وصفهم بالإمعة والعبيد، بل وعبيد العبيد، وصف علماء المملكة بهذا أنهم عبيد العبيد، وغير ذلك من أنواع الانحراف الذي وقعت فيها هذه الفرقة السرورية القطبية. طيب، وأما المراد بالسلفية، طبعا احنا إخواني لنا دورة رددنا على كل هذه الفرق من كتبهم السرورية والقطبية والإخوانية والتبليغية وكل الفرق رددنا عليها دورة كاملة الحمد لله، أخذت 6 أيام عشنا مع هذه الفرق من كتبها، من كتب تكفير الهجرة، الجهاد، الجماعة الإسلامية، حزب النور، الإخوان، تبليغ، السرورية، القطبية، الرسلانية، وداعش وبيت المقدس. كل هذه الفرق عشنا معها أسبوعا كاملا. كانت أمنيتي في الحياة في حال دعوية أن أعيش هذا الأسبوع، ولهذا أغلى دورة تعتبر عندي هي هذه الدورة. ولما أنهيتها يوم الخميس قلت لو مت الآن الحمد لله، ونسأل الله في أعمالكم وأعمالكم على السنة دائما. نعم إن شاء الله، يعني هي موجودة مرئي وكذا وموجودة على الموقع، يعني يمكن أنها تشتغل في البيت، أولادك، أهلك، ناسك، معارفك، محبيك، يعرف هؤلاء من كتبهم يا أخوان، كل شيء مدعم من الكتب. نعم. طيب، أما المراد بالسلفية والسلف، فإن السلفية عقيدة وشريعة مصدر الكتاب العزيز والسنة المطهرة والإجماع المعتبر، والسلف هم أصحاب النبي أئمة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، وكل من صار على منهجه فهو سلفي في أي زمان وفي أي مكان، وضدهم الخلف وهم الذين انشقوا عن السلف الصالح الصحابة الكرام والأتباع من علماء الأعلام وغيرهم من صالح الأنام. وليست السلفية حزبا اسمع أو فرق، يبقى حزب النور مستحيل يكون سلفي لأن السلفية ليست حزب. إذا ضحك علينا وقال الحزب السياسي غير الجماعة الدعوية نقول لا فرق، فأنت دعوة سلفية دخلت السياسة يبقى سياسة سلفية، دخلت اقتصاد إعلام يبقى إعلام سلفي، دخلت كذا مساجدك يبقى مسجد سلفي، أنت سلفي، تأكل تشرب تنام تقوم كل حتى الخراءة، علمكم نبيكم كل حتى الخراءة، قال أجل علمنا ألا نستنجي بعظم أو رجيع دابة. أيوة نعم، ولهذا جاء في الصحيح البخاري لم يكن في الصحيحين أن رجلا يهودي قال لعمر رضي الله عنه عليكم معشر المسلمين، نزلت آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال ما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال إني والله لا أعلم متى نزلت وأين نزلت، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة وهو قائم بعرفة. ده احنا عندنا عيدين، ده الآية دي فعيدين لا يمكن ننسى الآية دي أبدا، عندنا عيد عرفة وعندنا الجمعة، كل جمعة نتذكر الآية وكل عرفة نتذكر الآية اليوم أكملت 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 أكملت. فليست السلفية حزبا يا أخواني جديدا، السلفية منهج محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يبقى جماعة النبي، حزب النبي، طائفة النبي، فرقة النبي والصحابة. واضح يا أخواني؟ أي سرداب آخر، أي منعطف آخر، أي نفق آخر لا يكون سلفي. طيب، وبيان رحمه الله أن كل تابع لهذا للصحابة فهم على هم سلفيون. ورحمه الله الإمام ابن تيمية إذ قال يقول الأول: وإذا كان الأمر كذلك وكذلك فنولى من الغفة والجهل المركب وسوء الفهم أن يقول بعض المتعالمين اليوم لا سلفية ولا سلفيين وإنما إسلام ومسلمون فقط. ليه؟ لأنه بيظن أن السلفية الجماعة اللي موجودة دي جماعة السلفيين، يقول لا سلفية ولا سلفيين وإنما إسلام ومسلمون. لا، ما أنت لو عرفت أن الإسلام هو السلفية والسلفية الإسلام وأن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام لما فرقت. هذا أصلا من جهله. لكن هو مفكر إيه بقى؟ أمثال دولك يا عم إحنا مستلفيين. الأولاد الصغار للأسف الشريف في الشوارع دلوقتي وإحنا معادين لك إيه؟ يا سلفي، لأنه شفت السلف في التلفزيون والإخواني، خلاص سلف وإخواني. فكر إن أنت زي دول سلفيين. ولهذا مرغوا مرغوا يا إخواني هذا المصطلح الغالي، الذرة الغالية والجوهرة النفيسة. يقول رحمه الله ابن تيمية إذ قال في إثباته أن السلفية مصطلح شرعي لا حرج على من تمنى السلفية، فقال: أنا سلفي والسلفية عقيدتي. وهذا نص كلامي رحمه الله تعالى: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، فإن كان موافقا له ظاهرا وباطنا فهو بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق باطنا وظاهرا، وإن كان موافقا له في الظاهر فقط دون الباطن فهو بمنزلة الموافق فتقبل منه علانيته وتوكل سريرته إلى الله، فإن لم نؤمر أن نناقب عن قلوب الناس ولا نشق بطونهم. انتهى من كلام الشيخ. يبقى كلام الشيخ الإسلام رحمة الله عليه بيقول لا عيب على من اعتزى إلى منهج السلف وانتسب إليه. أما الباعث على هذه التسمية السلف والسلفية فظهور النزاع في أصول الدين ووقوع بين الفرق الكلامية، وقد حاول الجميع الانتساب إلى السلف وأعلن كل منهم أن ما هو عليه وما كان عليه السلف صالح، فإذا لابد أن تظهر الحالة هذه أسس وقواعد واضحة المعالم وثابتة للاتجاه السلفي حتى لا تلتبس الأمور على كل من يريد الإخذاء. ألا وإنه متى قيل السلف والسلفيون أو السلفية فذلك نسبة إلى السلف الصالح جميع الصحابة يا إخوان ومن أخذ العلم عنهم ولم يبدل تبديلا. يعني يريد الشيخ أن يحذر من جماعة السلفيين، جماعة تقول نحن سلفيون في مكان معين ويضع لهم رأسا، هذه ليست سلفية، هذه حزبية. وأما أصحاب التكفير والهجرة فهي فرقة نشأت في مصر انفصلت من حزب الإخوان وأخذ بشيء من ظواهر النصوص بدون فهم لمعانيها، وتربت على أفكارهم، وبلغني أن ثقة من ثقة أن علما سلفيا يسوس فئة منهم اليوم ويحتج عليهم بنصوص الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. فنسأل الله أن يفتح له الفتح المبين وأن يكتب أجره ويشرح الصدور أولئك المدعوين لاعتقاد ملة إبراهيم. طيب، والمعلوم أن البدعة
إذا نجمت في الأرض لا تبقي فيها بل تنقلها تنقلها شياطين الإنس مستعينين بشياطين الجن إلى بلدان شتى ليضلوا أهلها عن سواء السبيل. وقد ثبت عن بعض السلف قولهم إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية قد يتاب منها غالبا بخلاف البدعة، فإن صاحبها لا يتوب منها غالبا. ولقد أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني. فقيل له: وكيف ذلك؟ فقال: والله إنه لا يحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة. وقد سبق هذا الأثر قريبا. قلت: ومن أراد السلامة من البدع فعليه بأخذ العلم عن أهله المعتصمين بنصوص الكتاب والسنة بالفهم الصحيح السائرين على نهج سلفهم الصالحين العلماء الربانيين قاصدين الحق الحق محبين له ولأهله، مخلصين في توجههم إلى الله، مستسلمين له رجاء رحمته وخشية عقوبته، وطمعا في وعده الكريم حيث قال: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وأما حزب التحرير فهو حزب شرير، زعيمه الأول النبهاني، وأشهر ركائزه فكر واصل بن عطاء وعمر بن عبيد إمامي المعتزلة عقيدة ومنهجا. وقد سمى الألباني رحمه الله حزب التحرير المذكور المعتزلة الجدد، وهذا يذكرنا بقول القائل: إن لكل بدعة وارثة.
إخواني، التحرير معتزلة جدد، التبليغ صوفية عصرية، الإخوان ليسوا من أهل السنة، التكفيريون ضالون رد عليهم. شوف هذا الألباني، فين طلبة الألباني سبحان الله إلا من رحم الله منهم. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: قلت: فبئس الإرث والوارث والموروث. ونسأل الله أن يجعلنا من ورثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي زكاه ربه بقوله الحق: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وبقوله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، وبقوله سبحانه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكم لها من نظائر والله المستعان، وبه وحده الثقة في نصرة الحق وأهله وعليه التكلان.
نعم، جزاه الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في علماء السلف جميعا، وأن يرحم موتاهم ومن يحفظ أحياهم. بهذه الرسالة لي السادسة نكون قد فرغنا من هذه المذكرة الأولى ورسائل العقيدة الستة، وتبقى رسائل في المنهج والردود، لكن بالنسبة لرسائل العقيدة نكون انتهينا من هذه المذكرة، ولله الحمد. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والقلب الخاشع واللسان الذاكر. نعم. من قول بعض ايه؟ ممكن، صحيح. ايه صحيح، لو انت تمشي على هذا الخط امشي على هذا الخط. نعم اخواني، حق لعبد الله المؤمن، حق العبد أن يفرح بالهداية. أخواني والله، والله يا أخواني نحمد الله عز وجل، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. أخواني، نعمة كتب السلف ونعمة كتب أهل العلم نعمة عظيمة يا أخواني، يا أخواني احتسبوا هذا، بارك الله فيكم. أرجو الإنسان كما قلت لكم تكرارا مرارا لا يفرق بين الفرق باعتبار كثرة صلاة وصوم وزكاة وحج ونوافل وتطوعات وتلاوة القرآن. الله ذكر عن خوارج، النبي ذكر عن خوارج مثل هذا. يا إخوان، الفارق في السنة، والسنة ليست إلا في كتاب وعالم، كتاب سلفي وعالم سلفي. فإذا وفق الإنسان السنة لا يكون حزبيا سبحان الله، لا يتكلم فيقول شيخي ولا تعداه. هذه نعمة يا إخوان، والله نعمة في هذا الزمان، ونعمة في مصر، نعمة في مصر يا إخواني، اللي سبحان الله الاختلاط في المناهج فيها من أعظم ما يكون يا إخواني. تبلغية على إخوانية، على قضية، على جهادية، على جماعة إسلامية، على برامية، على رسلانية، على حسانية، على داعشية، على بيت مقدس، على صوفية، على أشاعرة، على صنادقة، على ملاحدة، على يا الله يا إخواني، كل هذا موجود. فكونك تطلع من نص كده تسيل كما تسيل قطرة من في السقاء، يا الله، بقى هذا بذكائك؟ بقى هذا بعقليتك النضجة؟ بل هذا بهذا؟ لا والله يا إخواني، والله محض توفيق الله، والله يا إخواني محض توفيق الله سبحانه وتعالى. في وسط اللبش ده رحت تمشي في سوق وجدت اللي بيبيع لك مش عارف ايه، ركبت توك توك لقيته مش عارف بتاع ايه، بتشتري ثوب لقيته كذا، وديت ابنك للمدرس بتلاقيه مش عارف ايه، جيت تدخل بيت تتزوج منه لقيته بيساومك على المنهج قبل ما يديك بنته. حاجه عجيبه. في شركه لسه اخ مني بيسالني اول امس، في شركه اخواني هو الرئيس في الشركه، فعايز اقول له إذا كنتش اتعمل فخلاص خليك في جنبه خلاص، وانت مش دعوة، ده عمل. قال لي ده بيجيبني وبيتكلمني في المنهج. لا، يبقى انت بقى فك اوتو، طالما بقى مدير صاحي ده جايب جايبه وبيكلمه في المنهج، فالناس هتشتغل فين وهتتجوز من مين وهتشتري من مين وتبيع؟ سبحان الله، يعني غربة يا اخواني، غربة 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 في مصر. واشد ما يكون من هذه الغربة، يعني سبحان الله، من تزيى بزي السلفية ولبس على الناس. فلهذا يا اخواني دائما انسان لا ينفك عن سؤال الله الهداية، والله العظيم انسان بيفرح لما بيقرأ عنوان هذه الكتب. اقسم بالله يا اخواني لو ما قرأنا في الاعتكاف الا عنوان الكتب، انا عايز كنت مروح كده يتم واحد يقابلك كده، تعالى امسك طلع اللي معاك، انت معاك ايه، انت مين، تبع مين؟ قول له عم انت خد المذكرات دي واقرأ اللي عليها وانت تعرف انا تبع مين. لما الواحد يرجع لزوجته يا اخواني كده ب30 رسالة، ده نعمة من نعم الله. مش لازم 30,000، مش لازم اتعيد، يعني بلاش ترمس وحمص وبتاع. الزوجة تفرح لما ترجع لها انت بترمس والحمص واللحمة من عند الجزار التي ربما سأل لعابها عليا ولا غير هذا. سيبك، ارجع لها 30 رسالة، ب20 رسالة، ب10 رسائل، ب5 رسائل، برسالة واحدة من رسائل السلف. اما كانت المرأة على عهد رسول الله تسأل زوجها اذا دخل بيته ماذا انزل على رسول الله اليوم، اما كان هذا السؤال يا اخواني، اما كان هذا السؤال؟ رحم الله نساء المهاجرات الاول لما نزلت آية الحجاب، شهدنا صلاة الصبح مع النبي متلفعات وهن متلفعات ببرتنا كان ارسلنا الغرباء. النساء ما سمعوش الآيات يا اخواني، الرجال هم الذين سمعوا ثم عادوا الى النساء فعلموهم، قرأوا الآيات فامتثل النساء. المرأة تحكم الرجل للسنة والنص، والرجل يدعو الأمة للسنة والنص. يجلس أظن أبو أيوب مع زوجته لما حصلت فتنة عائشة، فيقول فتقول له يعني ما ظنك بصفوان وكذا، قال والله هو مع السر كده قاعدين مع بعض كده أو نايمين مع بعض أو قاعدين مع بعض في البيت، قال والله لصفوان خير مني ولا عائشة خير منك. ولهذا قال سبحانه وتعالى ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. قال العلماء بأنفسهم يعني عائشة وصفوان، هذا وجه من وجوه التفسير. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، فوالله لصفوان خير مني وعائشة خير منك. ولهذا ميز الله، تعرفون يا اخواني في وسط الايات هذه قال تعالى الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. طبعا المعنى المتبادر للذهن في التفسير يعني الرجل بيتزوج طيب بتزوج الطيبه والخبيثه بتزوج الخبيث وهكذا. ابن جرير قدم في التفسير المعنى ما هو؟ الكلمات الطيبه للطيبين والكلمات الخبيثه للخبيثين. فكل طيب لا ينطق إلا بالطيب وكل خبيث لا ينطق إلا بالخبيث. مصداقه في القرآن قوله تعالى وهدوا إلى الطيب من القول، هدوا إلى الطيب. فلما تهدى للطيب بالرسائل احمد الله عز وجل. أنا عاوزك تستشعر، أنت تفكرش أن أنت في اعتكاف جاي كده وهصلي شوية، يا أخي استشعر، خليك في الاعتكاف الأكبر، الاعتكاف داخل منهج أهل السنة، لزوم المنهج لطاعة الله. ده اعتكاف 10 أيام، ده سنة، ده اعتكاف اللي احنا فيه ده 10 أيام، ده اعتكاف سنة. لزوم مسجد لطاعة الله ف10 أيام، لكن في اعتكاف أكبر، لزوم منهج، لزوم منهج. وده ل10 أيام ولا 5 أيام، ده العمر كله. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وليه اليقين؟ اليقين عند الموت واليقين في الحياة. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وعلى اليقين تموت فتلقى الله عز وجل، وحينئذ ترى الملائكة ملائكة رحمة فتحب لقاء الله فيحب له لقاء. يبقى تذكر الاعتكاف الأكبر، تذكروا يا أخواني الاعتكاف الأكبر، لزوم منهج السلف لحصول النجاة، ده الاعتكاف الأكبر. ولا يجوز الخروج أبدا ولا لحاجة، ما يجوز، لا يجوز الخروج بيد أو رجل أو رأس. في اعتكاف رمضان لك أن تخرج رأسك لأم محمد ترجله لك، لك أن تخرج يدك لأم إبراهيم تعطيك طعاما، أما هذا لا تخرج منه يدا ولا رجلا ولا تلتفت ببصرك حتى إلى غيب، لا تنظر إلى غير هذا المنهج ولا ببصرك. حرام عليك أن تخرج من هذا المنهج، من هذا الاعتكاف بأي لون من ألوان الخروج. وعندك حاجتك لا تحتاج للخروج عنها، عندك حاجتك، عندك الحور العين، عندك الخيرات الحسان، عندك الكواعب والأطراب، عندك الفاكهة الكثيرة غير المقطوعة ولا الممنوعة، عندك التلذذ بربك سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، عندك كل شيء، ما تحتاج، طعامك شرابك موجود، كل شيء موجود. هذا الاعتكاف الأكبر الذي ينبغي الإنسان أن يحيا عليه يا أخواني. فأنا أريد يعني أذكر نفسي، والله العظيم يا أخواني إحنا في نعمة عظيمة، نعمة جليلة. أنا لا أريد تجلس بعقلية ضحلة، عقلية كده ملهاش يعني عقلية، والشيخ فلان والشيخ بيذكر يا أخي الأمر أكبر يا أخي، يا أخي الأمر بعث به رسول الله، يا أخي الأمر بعث به الأنبياء، شيخ إيه وزيد إيه وعبيد إيه، ولو هشام غدا خرج عن هذا المنهج حذر منه الليل والنهار، حذر من هشام، حذر من غير هشام، الأمر أكبر. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، شرع لكم من الدين ما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. شرع من هذا؟ نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، شيخ إيه ورجل إيه يا رجل، الأمر أكبر من هذا، الأمر أكبر أوسع، استيقظ، أمر أكبر. ميراث يا أخوان، النبي يا أخوان ما ورث دينارا ولا درهما، النبي يا أخوان ورث نبوء، ورث علما، ورث منهجا، ورث هديا. من سيأخذ هذا الميراث ينشره في الناس؟ فإذا وفقت للسنة فقد وفقت لكل خير. ولهذا قال بعض السلف لآخر: الحمد لله على الإسلام، قال والسنة، والسنة. ولهذا لفت أنظارنا البربهاري في أول عبارة في شرح السنة، أول عبارة: علموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. يا أخواني من حصل السنة ما فات شيء، وإن فاتته السنة وحصل كل شيء فما حصل شيء، ما حصل. السنة هي غذاء القلوب وقوته، تقود القلوب يا أخوان. حاجة الناس إلى الهداية والسنة أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. طعام والشراب لو حرمت مات بدنك، وقد تؤجر على هذا، لكن إذا فاتتك الهداية مات قلبك، فتلقى الله بماذا؟ فكن إماما في السنة يقتدي بك من قبلك ويقتدي بك من بعدك، تقتدي بمن قبلك ويقتدي بك من بعدك. فنفرح يا أخوان مع كل رسالة، يمكن كثرة الرسائل ممكن تخلي إيه بعض يعني تخلينا إيه يعني، هي رسائل كتير مش حاسين زي اللي عنده المن والسلوى عمال يأكل ويأكل ويأكل، فساعات ممكن ما يدركش النعمة. فعشان كده لازم نذكر كده تذكرة، لما تنقلب من رسالة رسالة، الرسائل دي مش عند حد، مش عند حد غير السلفيين في شتى بقاع الأرض، الرسائل دي مش عند جماعة الإخوان ولا تبليغ ولا داعش ولا ما لهمش دعوة بالحاجات دي، دي جعلت للسلفيين بس، جعلت لأهل السنة والحق بس، هذه الرسالة موجوعة لهم، هم لها وهي لهم. ألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. شوف هذه الآية الرائعة الماتعة، الله ألزمهم كلمة التقوى، كلمة التوحيد والمنهج. ليه يا إخواني؟ وكانوا أحق بها وأهلها. لماذا ألزمهم؟ يا غالية دي طلعت، غالية دي حبيبي غالية، وشوف منة الله على العبد ألزمهم كلمة التقوى من منه سبحانه كرمه وجوده سبحانه أن تفضل عليك بهذا، ألزمت كلمة التوحيد والسنة، ألزمهم كلمة التقوى. يا الله ليه؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم بمن ابتدى وكانوا أحق بها وأهلها، لهذا ألزمهم إياها. دي خلاصة يا إخوان، يا إخواني دي خلاصة. فمش كل واحد هيهدى لكتب السنة، ولو هدى لكتب السنة أو عرف حتى في المواقع ولا كذا مش هيهدى للعمل بها. أما أن تهدى للعلم والعمل والدعوة، هو بقى حاجة واحدة بس، أن تموت فتدخل الجنة بمقدمتها طبعا النعيم في القبر. ألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وأهلها. فالله عز وجل حكيم، أعلم حيث يجعل رسالته. مين اللي جابك من بلدك كلها؟ انت أذكاهم يعني؟ انت اللي معك دكتوراه في، انت اللي فاهم؟ مين اللي جابك؟ ما الذي أتى بك؟ مين اللي طلعك من وسط السكندريين تجي هنا؟ ومين اللي طلعك من وسط الأسرين تجي هنا؟ ومين اللي طلعك من وسط القطبيين تجي هنا؟ مين اللي جابك؟ سبحان الله. فلا بد أن يدرك الإنسان هذا. ولا يظن طبعا واحد يا إخوان أن إحنا أن هذا الكلام في الشيخ، يعني أنا بزكي ناس، لا أنا أقصد المنهج، أنا ما أقصد، أنا أقصد هذه الكتب. كلنا يا إخوان بنتعلم، كلنا طلاب علم على هذه الكتب. فالمقصود هنا هو هذا، الاجتماع على هذه الكتب، هذا هو المقصود، حتى لا يظن ظن خلاف هذا فيحول الشيطان بينه وبين فهم ما أريد. فانتبهوا يا إخوان، لهذا نقول المنهج هذا ومنهج السلفيين في كل عصر، ربط الناس بكتب السلف حتى تعرف الأئمة وتعرف المنهج. هذا شك من نعم الله، من نعمة الله على العبد أن يوفق لصاحب سنة وأن يوفق للسنة. فمن وفق الله للسنة فقد أدخله الجنة، بينه وبين أن يدخل الموت. أما جنة الدنيا وهي السنة قد دخلها، بقي جنة الآخرة. أما صراط السنة فقد ركبه، بقي الصراط الآخرة. يمر عليه كالريح كالبرق، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. اللهم أتمم لنا نورنا واغفر لنا، اللهم أتمم لنا نورنا واغفر لنا، اللهم أتمم لنا نورنا واغفر لنا. اللهم إننا أضعف وأفلس وأفقر من أن نتعرف على هداية بلا جودك وكرمك يا رب العالمين، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إن جهال إلا أن تعلمنا، ضلال إلا أن تهدينا، منحرفون إلا أن تقيمنا على صراطك المستقيم. كلكم عار إلا من كسوتم، كلكم جائع إلا من أطعمتم، كلكم ضال إلا من هديتم، فاستهدون أهلكم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.